اهلا وسهلا بيكم في العدد ال 14 من يد خفيه. انا اسامه دياب، ونقاش النهارده عن كتاب صدر مؤخرا عن دار صفصافه للنشر. الكتاب ده عنوانه عيش مرحرح: الاقتصاد السيادي للسياسه على الغذاء في مصر. النهارده عندي ضيفين عزيزين جدا، هم مؤلفي الكتاب. ضيفي محمد رمضان، باحث اقتصادي ومترجم. اهلا وسهلا بيك يا محمد. وضيفي الثاني صقر النور، باحث زائر في جامعة برلين الحرة، متخصص كمان في الاقتصاديات الغذاء والسيادة الغذائية، أو الاقتصاد السياسي للغذاء لو ده مظبوط، يعني ممكن برضو تصحح لي لو أنا غلطان صقر. مش هطول قوي في المقدمة، لأن هو يعني طبيعة النقاشات اللي بتدور حوالين الكتب بيبقى أحسن إن احنا نسمع من المؤلفين نفسهم. فأنا شخصياً يعني قريت الكتاب واستمتعت بيه جداً، وعندي كم كبير جداً من الأسئلة، يعني أتمنى إن احنا نقدر نخلصه في خلال ساعة ونص، لأن هو كتاب الحقيقة شديد الثراء، كمان متعدد المنهجيات، بيناقش الموضوع من منظور أنثروبولوجي، وكمان بيناقشه من موضوع اقتصاد سياسي، كمان يعني ممكن يكون كمان في كده ريحة حاجات لها علاقة بمدرسة التبعية ومدرسة الأنظمة العالمية. فيعني مش لازم نطول في المقدمة زي ما قلنا، وهسيب لكم انتوا المقدمة. يعني ممكن نبدأ بالكتاب، فكرة الكتاب جت منين، وبنية الكتاب اللي هو يعني لو تقولوا لنا كل فصل بيتكلم عن ايه، وفي نفس الوقت منهجيته. يعني انتوا، انا عارف ان انتوا رحتوا عشتوا في قريتين في الفيوم والمنيا، فممكن كمان تحكوا لنا عن التجربه دي وعن منهجيه الكتاب بشكل عام، انتوا بتشوفوها وبتعرفوها ازاي. ممكن نبدا بيك يا محمد، اتفضل.
تمام. شكرا جدا يا اسامه على الاستضافه، وانا سعيد جدا اني موجود معاك النهارده هذا البودكاست، يعني انا بيك فان الصراحه ليه. يعني الحقيقه هو الفكره الاولى يعني للكتاب كانت في نهايه 2018 من خلال شغل عملته المبادره الوطنيه لدعم التعاونيات، وهي مؤسسه يعني موجوده في الفيوم، اشتغل على محاوله انتاج نموذج تنموي، ممكن نسميه نموذج تنموي مكمل او نموذج تنموي بديل، قايم على فكرة استخدام أو انطلاق من النماذج الموجودة دلوقتي في مجالات زي الأقراض الصغير الموجه للنساء في مصر، واللي هي يعني البلدي كده سوق كبير بينتشر في مصر وفي جنوب العالم كله بشكل عام، كبديل يعني عن النموذج ده، والنموذج اللي هو بيبقى معظمه يعني بريدت الليندنج، أقراض توحش أو أقراض يحمل النساء والفقراء في العموم يعني معدلات فايدة عالية. احنا كان عندنا في المبادرة نموذج مختلف شوية، وهو فكرة ان احنا نقدم التعاونيات كنموذج اداري وكنموذج تقني لدعم النساء دول، بحيث ان احنا النساء في اربع وحدات تعاونية في الفيوم نقدم لهم دعم تقني وتدريبي حوالين إدارة التعاونيات، كيفية إنشاء التعاونيات، الأطر القانونية لده، وهكذا، يعني بحيث يكون أنشطة إنتاجية فعلية حقيقية، يعني مش مجرد الناس تاخد الفلوس وتسدد فوائده. فبالتالي من الشغل ده حصل تشبيك مع مجموعة من المؤسسات الشبيهة، يعني اللي بتشتغل على قضايا الزراعة في شمال أفريقيا عن طريق شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. هو تجمع كبير ليه أكتر من مؤسسة في الأربع خمس دول في شمال أفريقيا، بيشتغل على حاجات لها علاقة بالزراعة والسيادة الغذائية. طبعا هي بعد كده يعني إيه السيادة الغذائية، لأنه هو مفهوم شبه غائب يعني عن النقاشات حوالين المسألة الزراعية في مصر. وبالتالي بدأنا المشروع في مع بداية 2019. اختيار القرى كان عندنا في البداية يعني طموح ان احنا نعمل اكتر من قريتين، طبعا كان طموح يعني لما نزلنا بصينا على الدنيا على الارض بشكل ان احنا استحالة نعرف نعمل ده يعني. التزمنا في الاخر بالقريتين، وحاولنا يكون القريتين هم قرى كبيره بحيث ان هي يكون ليها توابع، يعني حزب صغيره جغرافيا تابع ليها، ويكون فيها نمط ملكيه يعني سائد او مترسخ يعني من في 200 سنه الاخرانيين يعني اللي هم احنا بندرسهم بالاساس في الكتاب. يعني دي كانت فكرة الكتاب في البداية، ان احنا نقدم تقرير حالة زي ما نقوله يعني عن الوضع السيادة الغذائية في مصر حوالين الاقتصاد السياسي والسيادة الغذائية، وبشكل خاص جدا يعني، ونتكلم بشكل عام عن القطاع الزراعي في مصر والمشاكل المحيطة بعملية صناعة السياسات الزراعية في مصر وتصميم وتنفيذ السياسات الزراعية اللي زي دي، وخاصة في ظل يعني اللي بنعيشه دلوقتي في القطاع الزراعي والأول اللي بنعيشه تحديدا من الثمانينات والتسعينات والتحولات النيوليبرالية السريعة اللي بتحصل في القطاع ده. باختصار كانت فكرة الكتاب. في المنهجية زي ما هو مكتوب يعني في الكتاب، هو الموضوع ببساطة ان احنا كان صعب جدا نستخدم منهجية واحدة في قياس تأثير ده او مدى وجود لبنات للسيادة الغذائية في السياق المصري او في القطاع الزراعي المصري، فبالتالي كان الاختيار الاقرب لينا الصراحه هو ان احنا نشتغل على نوعين من او ثلاث انواع من المنهجيات، وهي عباره عن منهجيات كميه، حاجات بتقيس الرو داتا اللي ممكن نجمعها او اللي ممكن تبقى موجوده عن القطاع الزراعي في حاجات زي الاحصاء الزراعي المصري زي تقارير الانتشار الجهاز المركزي، ودي ممكن نشوف منها نستخدمها في تحليل حاجات زي سلاسل القيمة بتاعت المحاصيل المختلفة، وخاصة ان احنا ركزنا على محصولين بس هم البنجر والبطاطس لان هم محصولين نقديين يعني انهم يتم دخولهم للسوق التجارة يعني والتبادل بشكل نقدي اقرب منه الاستهلاك الشخصي، ونقيس من ده الايكونوميز اوف برودكشن يعني آلية او عملية الانتاج او اقتصاديات الانتاج بشكل اوسع شوية، وممكن بناء عليها نصمم الاستمارات السيديان اللي ممكن نجمع منها رو داتا حوالين الدخول والمساحات الزراعيه وغيرها، بالاضافه طبعا لمناهج بحث مختلطه كان جزء منها هو تحليل الوثائق اللي موجوده في سياسات القطاع الزراعي في مصر زي مثلا خطه التنميه المستدامه بتاعه 2030 وحاجات متعلقه بالملاحظات بالمشاركه، لان احنا عدنا ما يقرب من 9 شهور يعني في الفيلد وورك اللي عملناه في القريتين، واخيرا وهي المناهج اللي في راينا يعني كانت او في راي شخصي هي كانت اكثر افاده لينا يعني، هي سير الحياه واللي المناهج هي اللي منها سير الحياه والفوكس جروبس اللي اتعملت مع الفلاحين وخاصه في هواره، والمقابلات اللي عملناها مع اكثر من حد من القرى دي سواء مثلا في جوان مع عمده قرية أو مع أشخاص من عائلات نافذة يعني فوارة، واللي كان صراحة يعني ما كناش متوقعين إنه يكون في هذا الكم من التعاون ومحاولة مساعدتنا بقدر كبير يعني من الفلاحين في القرى يعني. الحقيقة في عملية استخدام المنهجية احنا كنا دايما الموضوع بالنسبة لنا فليكسبل، اللي هو نحاول دايما نشوف ايه هي افضل طريقه نحصل منها من الفلاحين على نتائج الملموسه يعني للعمل الميداني، ونرجع تاني للفلاحين او للمبحوثين اللي احنا عملنا معاهم المقابلات الاوليه دي نحاول نتاكد ونتناقش في النتائج اللي وصلنا. والحقيقه هي استخدام منهجيات البحث بالمشاركه عموما هي شيء مهم جدا أنثروبولوجي، هو ممكن يكون غايب شوية عن الاقتصاد السياسي حق معرفي يعني، ولكن هو شيء شديد الأهمية في الأنثروبولوجيا وفي الإثنوغرافيا لأنه متعلق بإزاي الناس بتتفاعل في اليوم والمعاش، وده شيء مهم جدا لموضوع الكتاب ومهم جدا لأي دراسة في رأي يعني تكون مهتمة بأنها تدرس الفكرية الإيشوز يعني في القطاع الزراعي. بس أنا يعني ممكن سأقر يضيف حاجة لو
تمام. شكرا يا محمد، وطبعا بالضبط هو خليط زي ما انت قلت هو خليط غير معتاد شوية، لان الانثروبولوجي يعني او المنهج الاثنوغرافي في الانثروبولوجيا عاده بيهتم بالواقع المعاش وكمان بالمستوى الجزئي يعني او المستوى الصغير، في حين الاقتصاد السياسي عاده يعني بيبص على المستوى الكلي. وانتوا يعني جمعتوا ما بين النهجين دول. اروح لك دلوقتي يا صقر واسالك عن عنوان الكتاب بقى، لان هو كمان محمد كان ذكر مساله السياده الغذائيه دي اكتر من مره، لكن احنا لسه ما عرفناش السياده الغذائيه. خلينا نروح بقى للعنوان، عنوان الكتاب الاقتصاد السياسي للسياده على الغذاء في مصر. وخليني يعني اسالك هو يعني ايه سياده غذائيه، لان احنا متعودين على مصطلح الامن الغذائي. الامن الغذائي ان هو يعني يبقى فيه امان غذائي، يبقى الاكل متوفر كمان في الحاضر بس كمان في المستقبل، على الاقل المستقبل القريب. مفهوم السياده الغذائيه بيفرق ايه عن مفهوم الامن الغذائي اللي يمكن الناس اكثر الماما بيه؟ وكمان بقى محمد كلمنا على المنهجيه، طبعا لو انت عايز تضيف حاجه على الجزء بتاع المنهجيه ده، بس يا ريت كمان تشرح لنا بنيه الكتاب نفسه، قسمته الكتاب نفسه ازاي، والتفكير ده يعني كان ايه اسبابه.
طيب شكرا يا اسامه الاول على الدعوه، طبعا فرصه سعيده جدا ان انا اكون معاك مع رمضان ونتناقش حوالين الكتاب. بالنسبه لمفهوم السياده الغذائيه، هو طبعا احنا زي ما انت قلت متعودين على مفهوم الامن الغذائي، بس كان متعودين على مفهوم تاني هو مفهوم الاكتفاء الذاتي. ده طبعا مفهوم مرتبط اكتر بدولة الاستقلال او دولة ما بعد الاستعمار، وازاي ان احنا ابتدينا نعمل خطط ان احنا نحقق اكتفاء ذاتي. وبعدين ظهر بقى مفهوم الامن الغذائي اللي هو زي ما انت قلت اساسي في اغلب سياسات الدول حوالين العالم، وبيركز اكتر على فكرة وجود الغذاء وتوفره بشكل دائم وفي اي وقت وكميات متاحة وجودة مناسبة. لكن مفهوم السيادة الغذائية في الحقيقة هو مفهوم اتولد من الحركة الاجتماعية حوالين تغيير من منظومة الغذائية على مستوى المحلي وعلى مستوى الدولي. وهو مفهوم بيعتمد بشكل أساسي على فكرة الحق، أو بمعنى أكتر حق الشعوب في غذاء صحي وملائم ثقافي. مفهوم الأمن الغذائي بيركز على جانب واحد بس من القضية، اللي هو جانب إيه؟ جانب الاستهلاك، الأكل يكون موجود. بس مش بيبص الأكل ده اتعامل أو الغذاء ده أنتج إزاي ومين اللي أنتجه وإيه هي ظروف إنتاجه واستهلك قد إيه طاقة مثلا عشان يوصل للناس، وتم إنتاجه بطريقة تشاركية ولا لأ، وهل تم إنتاجه طريقة بيئية ولا لا. كل الأسئلة دي هي جوهر مفهوم السيادة الغذائية، اللي هي بتطرح ان احنا نتعامل مع الغذاء على انه حق، ونحترم منتج الغذاء، وندعم النظم الغذائية المحلية، وندعم فكرة المشاركة في الإدارة والمراقبة على الموارد الطبيعية من قبل الفلاحين والمنتجين الصغيرين، وبتدعم كمان ان احنا نطور استراتيجيات للزراعة البيئية وتطوير مهارات الفلاحين في تكنولوجيا الزراعة البيئية، ونحط مسألة البيئة والعدالة المناخية وقضايا المناخ في قلب النقاشات حول النموذج الزراعي اللي احنا عايزين نتبناه. فهي حاجات تقدمية ونتيجة نضالات طويلة من تحالف كبير اسمه لافيا كامباسينا أو طريق الفلاح. فهو من هنا جه المفهوم. وفكرتنا بقى أنه مش المفهوم نفسه، ولكن الممارسات دي مهمة جدا لينا، وكانت فرضية في الدراسة بتاعتنا أن احنا نقول أنه في أشكال من السيادة الغذائية على المستوى المحلي موجودة. ورحنا الفيلد او الميدان عشان نختبر يعني الفرضية دي ونشوف هل هي موجودة ولا لا، ولو موجودة موجودة بأي درجة، ولو عايزين نوجدها ايه المعوقات والمشكلات اللي بنواجهها عشان نوجدها. وهو ده جوهر الكتاب. تمام، من هنا بقى يعني من ده مرتبط طبعا ببنية الكتاب نفسه بقى. فالكتاب بيتكون من 6 فصول. في البداية بنناقش المنهجية، بس الفصل الثاني بنتكلم فيه على تاريخ العلاقة بين الريف والمدينة، وتاريخ نزع الملكية، وتاريخ تحول الرأسمالي للزراعة المصرية، لأن ده مرتبط بالواقع بشكل أو بآخر. وفي الفصلين الثالث والرابع بنتكلم أكتر على معوقات تحقيق السيادة الغذائية من خلال التركيز على أنماط معينة من الاندماج للفلاحين في السوق. بناخد مثالين مهمين أو مهمين من واقع التجربة الميدانية، يعني اللي هما مثال إنتاج البطاطس ومثال إنتاج البنجر. وبعدين في الفصل الخامس بنغوص أكتر بقى في تفاصيل الممارسات اليومية وأشكال أشكال الإنتاج والتوليفات المختلفة اللي الفلاحين بيعملوها عشان ينتجوا سبل العيش، عشان يعيشوا وينتجوا في الزراعة، بس كمان تحصل عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي. وفي الفصل السادس بنركز أكتر بقى على دور النساء والخبز والعيش المرحرح اللي هو عنوان الكتاب يعني. بس في النهاية بقى بنلخص الأفكار دي في الخاتمة.
ألف شكر يا سارة على المقدمة الجميلة دي. ومفهوم السيادة الغذائية يعني أنا شفته لما كنت بقرأ الكتاب إن هو مرتبط كمان بالسؤال مستوى الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي مستوى الاندماج في التقسيم الدولي للعمل. وانتوا ذكرتوا إن مصر يعني عدت تقريبا بثلاث مراحل، لو أنا فاكر صح عدت بثلاث مراحل رئيسية، أو الزراعة المصرية عدت بثلاث يعني حقب تاريخية رئيسية في مسألة الاندماج في التقسيم الدولي للعمل. طبعا المرحلة الأولى والأشهر هي مرحلة القطن، دي كلنا عارفينها يعني مع الثورة الصناعية ومع كمان الحرب الأهلية الأمريكية لما بدأت وحصل حظر لاستيراد القمح الأمريكي، آسف القطن الأمريكي. ساعتها بقى فيه ازداد الطلب جدا في النص منتصف القرن 19، ازداد الطلب جدا على القطن المصري من مصانع الغزل والنسيج في بريطانيا. وساعتها حصل تحول كبير في اللي انتوا بتسموه الخريطة المحصولية في مصر، وابتدى القطن ياخد حيز أكبر وأكبر من الخريطة المحصولية في مصر. وحصل كمان ان حصل تحول كبير لإنتاج البطاطس وقت الحرب العالمية الأولى لو أنا متذكر صح. ومؤخرا وفي الفترة المعاصرة حصل اهتمام زائد بالموالح، لأن هو ده يعني واضح ان ده العالم اللي العالم عايزه من مصر في الفترة دي. خليني اروح لك يا محمد وتقول لي تشرح لي شويه هو سؤال الميزه النسبيه، اللي هو يعني مساله الميزه النسبيه ومساله الميزه المقارنه، اللي هي كانت شيء مهم جدا في الاقتصاد الكلاسيكي بالذات يعني عند ديفيد ريكاردو، ودي كانت من اهم حجج ان يبقى في تجاره حره، ان كل يعني دوله عندها ميزه نسبيه، فبالتالي لو كل دوله ركزت في اللي هي شاطره فيه وبعد كده نتبادل تجاريا بدون يعني عوائق جمركية وبدون سياسات حمائية، فده هيبقى أفضل وهيزود الثروة على المستوى الكلي العالمي. اشرح لي بقى شوية انتوا شفتوا المسألة دي ازاي في علاقتها بالزراعة في مصر، مسألة الميزة النسبية ويعني وهيمنة الفكر الكلاسيكي بقى قبل ما نروح للفكر النيوليبرالي شوية، هيمنة الفكر الكلاسيكي الاقتصادي وتأثيره على الخريطة المحصولية في مصر.
طبعا هو مسألة الميزة النسبية أو الكومباريتيف أدفانتج هي لسه حاضرة بشكل كبير جدا في الاقتصاد، حتى يعني هي مش بس في التنظيرات الاقتصادية الكلاسيكية عند ريكاردو وغيره، ولكن حتى في نماذج حديثة للتفكير الاقتصادي مثلا زي مفهوم سلاسل القيمة نفسه، ده يمكن بنشرحه شوية بمدخل نظري شوية حوالين سلاسل القيمة وإحنا إزاي استخدمناها، رغم إن هي أداة يعني للتحليل بشكل ما وبآخر نابعة منها في المينستريم إيكونومكس. يعني هذا كان من بداية الاندماج أو اللي ممكن نسميه الاندماج الرأسمالي للاقتصاد المصري جوه في المنظومة العالمية، وهي فترة محمد علي وما بعد محمد علي يعني لغاية الاحتلال الإنجليزي. الفترة زي ما انت قلت شهدت انه كان العنصر الأساسي للدمج ده هو ان مصر منتج جيد لقطن، خاصة في ظل تعقد او تعطل سلاسل التوريد التقليدية للقطن من الولايات المتحدة، وبشكل ما او باخر يعني عدم نضج زراعة القطن الهندية بدرجة كافية انها تلبي احتياجات المصانع النسيج في اوروبا وخاصة في انجلترا. ده خلى انه ندخل في مرحلة من الاندماج، او اللي ممكن نسميها يعني الاندماج في رأيي هو اندماج غير كامل، ولغاية دلوقتي هو اندماج غير كامل يعني، ادى مع الوقت لانه السلة المحصولية في مصر يحصل لها تغير مكثف جدا على مدار زمن، على مدى زمني قليل. فهتلاقي مثلا انه القطن تقريبا قبل محمد علي كان بيزرع في حوالي 4.1% بس من المساحة، 4.8% بس من المساحة المحصولية في مصر. وصل لانه في بداية فترة الاحتلال الانجليزي كان وصل 22% او 23% في بداية فترة الاحتلال الانجليزي، قفز بعد كده في أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي لحوالي 30-35%. فبالتالي أنت عندك تقريبا ثلث أو أكثر من ثلث المساحة المحصولية في مصر تستخدم بشكل ما أو بآخر في توليد قيمة مضافة وتوليد تراكم رأسمالي مش موجود في البلد. وده بيخليني الصراحة حاليا يعني في ظل الكلام النوستالجي بتاع احنا ليه ما عدناش بنزرع قطن، ودي القطن مش حاجة موجودة على سلة محصولنا، والذهب الذهب الأبيض والكلام اللي هو يعني كلام نوستالجي شديد يعني بيعذرني يعني مش شديد التفاهة، لأنه هو حتى بيناقض مفهوم الميزة النسبية نفسها، لأنه أحيانا مصر ما عندهاش ميزة نسبية في زراعة القطن خاصة في ظل أزمة المية الحالية. يعني القطن هو محصول كثيف الاستهلاك للمياه زي محاصيل كتيرة الحكومة بتزرعها بمنطق الميزة النسبية، بتقول إن إحنا عندنا ميزة نسبية فيها مثلا زي القصب. القصب هو محصول كثيف استهلاك المياه، والمنتج الاساسي منه اللي هو السكر، يعني منتج مستويات التغذيه اللي بيقدمها او نمط الغذاء اللي بيقدمه يعني شديد السوء وعلى الحياه الصحيه للبشر عموما يعني. فهو الحقيقه هو دايما الدوله او لان هي في راينا يعني كانت الفاعل الاهم في القطاع الزراعي المصري في 200 سنه الاخرانيين يعني، لحد محاولة تخرجها الأخيرة في الثمانينات والتسعينات يعني، هي دايما كانت بتستخدم مفهوم الميزة النسبية ده أو إن إحنا عندنا ميزة نسبية كمبرر لعملية نزع القيمة. فهنلاقي مثلا إنه تاريخيا فترة محمد علي إسماعيل الاحتلال الإنجليزي وحتى الفترة المصرية، ثمن اللي كان بيحصل عليه الفلاحين من القطن هو ثمن زهيد جدا مقارنة بالقيمة المضافة اللي بينتجها القطن ده نفسه. وحيانا في جدول في الفصل الأول الكتاب احنا مستخدمينه يعني من أو مستعيرينه من كريمة كريم ليها ورقة بحثية مهمة جدا حوالين القطن تحديدا في مصر، وإزاي الحكومة ربحت القطن، وهي تحديدا بتركز على تقريبا 10 سنين أو 6 سنين بس من الفترة المصرية من 64 إلى 70، اللي هي كمان الست سنين اللي حصل فيهم بداية بعد فشل خطة التصنيع يعني أو خطة الخمسية الأولى يعني. فبتلاقي أنه تحليل النسب ده بيظهر أنه الفلاحين في مصر يعني كانوا في الغالب بيحصلوا لو سعر لو نسبة ربح الحكومة يعني بتوصل ل 63% في سنة 64 من محصول قطن، الفلاحين كانوا بيحصلوا على 19% بس أو 16% بس. ولو طبعا العائد ده بيزيد لو الحكومة قررت تصدر القطن لأنه سعره في التصدير كان أغلى، بتلاقي إنه عملية نزع القيمة دي كانت مستمرة. ده جزء منها إنه الحكومة كانت بتقول إن إحنا عندنا سلاسل قيمة يعني للقطن جيدة أو يمكن الاستفادة منها يعني، وبالتالي فازرعوا أو بالنظام يعني الدورة الزراعية اللي كانت بتفرضه الحكومة ساعتها، زراعوا يا جماعة قطن وإحنا يعني هنديكوا فلوس مقابل ده. والحقيقة إن ده حتى من على نطاق التفكير الحديث يعني في الزراعه وفي المساله الزراعيه هو شيء شديد السوء، لانه التفكير الحديث في الزراعه ما بيتكلمش على الميزه النسبيه بس، هو بيتكلم عن مدخل شامل لعمليه الزراعه تتعلق بالايكولوجيا الزراعيه او اقتصادات البيئه الزراعيه نفسها، انه ايه اللي بيمثل مثلا مشكله على التربه، اللي بيمثل مشكله على المياه، اللي بينتج مثلا جرين هاوس ايميشنز عاليه، فبالتالي زراعته الكثافه بتؤدي في النهايه لكوست بيدفعها الفلاحين تاني في تدهور القطاع الزراعي نتيجه الاحتباس الحراري دي. فانت بتتكلم على مداخل اوسع بكتير جدا من مفهوم الميزه النسبيه ده، وكمان جزء مهم من المفهوم ده في السياق المصري هو انه حقيقي في تناقض شديد، يعني في الوقت اللي الحكومه بتقول فيه ان احنا مش هنزرع رز مثلا عشان احتياجاتنا المائيه فيها مشكله او مواردنا المائيه فيها مشكله في الوقت الحالي، الحكومه مستمره مثلا في زراعه القصب او في جعل الفلاحين كتير في الصعيد عبر عقود طويله يعني من زراعه القصب يستهلكوا كميات كبيره جدا من المياه في زراعه محصول حرفيا يعني بالمقاييس الاقتصاديه العاديه جدا استيراده من بره اسهل، يعني السكر اللي بيجي من بره او اللي يتم استيراده من بره من امريكا اللاتينيه او من الهند او من غيرها يعني هو تكنيكلي ارخص من السكر المصري، لكن لانه السكر في مصر هو سلعه مهمه جدا على سلة غذاء المصريين، يعني بالفعل انه النظام المصري وما قبل النظام المصري يعني حطته على سلة الدعم، ولانه سلعة بتوفر سعرات حرارية كبيرة جدا بثمن رخيص، فبالتالي هي سهل دعمه بشكل نقدي يعني. فالحكومة استمرت في دعم زراعة القصب في نفس الوقت اللي هي بتقول فيه ان احنا مش عايزين نزرع رز عشان عندنا مشاكل في الموارد المائية. هو الحقيقة هو مفهوم واسع جدا ودايما عرضة للتلاعب يعني من قبل الحكومة ومن قبل حتى المؤسسات الدولية، يعني مصر مثلا ما تمتلكش ميزة نسبية كبيرة قوي في زراعة الموالح، وحتى كوتة التصدير اللي عندنا في الموالح يعني فيما عدا مثلا 3-4 سنين الأخرانيين مثلا انت بتتكلم انه عمرنا ما قدرنا نلتزم بمعايير السلامة الغذائية الأوروبية مثلا، عمرنا ما قدرنا حتى نحصل على الكوتة الكاملة للتصدير لينا، الكوتة اللي هي المفروض مفروضة مثلا اللي تعاون زراعي مع الاتحاد الاوروبي او امريكا او غيرها، يعني عمرنا ما قدرنا نستغل الكوتا دي، لان هو الحقيقه يعني انتاج الموالح في مصر هو شيء متعلق بنمط زراعه كبير جدا مربح شديد الربحيه للمزارع الكبيره او رجال الاعمال اللي بيشتغلوا فيه، ولكن هو الحقيقه باي تحليل ما يعني هو شيء ملوش علاقه جدا بميزه نسبيه، بالعكس ده هو مثلا بيساهم في مشاكل طويلة الأمد مثلا زي السحب الجائر للمياه الجوفية، ودي مشكلة فعلا بدأت تظهر في مصر في السنين الأخيرة، وخاصة في المزارع مثلا اللي على طريق مصر في دلال الصحراء وغيرها. فهو الحقيقة في حضور نظري لمفهوم الميزة النسبية ده، لكن هو الحقيقة يعني على المستوى العملي هو شيء واسع جدا الحكومة بتعمله أو بتاخد بيه ومبتاخدش بيه في أحيان على حسب عوامل كتيرة، منها مثلا تكلفة دعم السلعة دي هتبقى ايه في الموازنة، انه الارخص، مدى توفر الجذور، مدى اقبال الفلاحين على ده ولا لا، مدى طول سلاسل القيمة نفسها هيبقى عامل ازاي، وبالتالي قدرة الحكومة على نزع القيمة من الفلاح، وعوامل تانية كتيرة.
شكرا يا محمد. انتوا كمان اتكلمتوا يعني، ويمكن هسألك السؤال ده قدام شوية، عن ان مصر بدا يحصل فيها تحول بالفعل من زراعه قصب السكر لزراعه البنجر، حصل التحول ده، فمش عارف هل يعني تشرحوا لنا بقى، بس هنيجي للجزء بتاع سلاسل القيمه في زراعه البنجر والبطاطس، لان انتوا كمان ذكرنا كتير قوي مساله سلاسل القيمه دي بس لسه ما عرفناهاش، بس هنيجي للجزء بتاع سلاسل القيمه ده. كمان ديفيد ريكاردو لما شرح يعني قصدي مسألة الميزة النسبية دي هي كمان مسألة شديدة التفاهة، يعني زي كمان ما انت استخدمت المصطلح ده، لأن هو يعني المثال الشهير اللي ضربه ديفيد ريكاردو في بداية القرن 19 لما كتب عن مسألة الميزة النسبية دي، كان المثال الشهير هو التبادل ما بين انجلترا والبرتغال. هو تخيل كده عالم بسيط جدا ما فيهوش غير انجلترا والبرتغال، وما فيهوش غير منتجين، الـ القماش هو المنتج اللي بتنتجه انجلترا، والنبيت هو المنتج اللي بتنتجه البرتغال. طبعا هو ديفيد ريكاردو كان انجليزي وكان في مرحله يعني بدء الثوره الصناعيه، فيعني كمان هو احتفظ لبلده بالمنتج المصنع. طبعا النبيت يعني بيعدي بمراحل من التصنيع، بس هي يعني مش القيمه المضافه فيها مش زي القماش في المرحله دي في بدايه القرن 19 يعني. فهو دايما يعني كمان في سؤال الميزه النسبيه ده دايما بيؤدي لسؤال التبادل اللامتكافئ، اللي هو تبادل المواد الاوليه بالمواد المصنعه، واحنا يعني دايما واخدين نصيبنا يعني وزياده من المواد الاوليه ومش العكس. يعني لو بصينا على التصدير الصادرات المصريه هنلاقي اغلبها يا اما منتجات نفطيه اللي هي مواد اوليه بطبيعه الحال، ومواد زراعيه طبعا. غير انتوا يعني تطور الخريطه المحصوليه دي يعني تطرقتوا ليه وتابعتوا تطور الخريطه المحصوليه في اخر 200 سنه تقريبا، اللي هو يعني التايم فريم بتاع الكتاب بشكل عام. بس كمان اللي لفت نظري جدا في الكتاب هي مساله تطور الملكيه، ملكيه الاراضي الزراعيه، اللي هي طبعا شهدت تحولات يعني كبيره جدا في اخر 200 سنه. بس اكتر حاجه لفتت انتباهي وده اللي عايز اساله لك يا صقر، هو ان اعاده توزيع الارض بدا بالفعل قبل سنه 52 وقبل الاصلاح الزراعي بتاع سنه 52. يعني انا وبشكل حاد جدا يعني حجم الحيازات، حجم الملكيات الصغيره زاد بشكل كبير جدا حتى قبل 52، وحجم الحيازات الكبيره قل كمان قبل برنامج الاصلاح الزراعي. ممكن تشرح لنا ده؟ لان طبعا كمان في الـ في الـ في الاعتقاد السائد هو ان قبل قانون الاصلاح الزراعي بتاع سنه 52 يعني تقريبا ما كانش فيه اي نوع من انواع اعاده توزيع الارض.
الملكيات الزراعيه خدت اشكال متعدده يعني، بس احنا كنا مهتمين ان احنا نبص اللي حصل من 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 بدايه فتره محمد علي، لانها فتره مركزيه في خلق ملكيات كبيره عن طريق شكلين اساسيين. الشكل الاول اللي هو استصلاح اراضي جديده على اطراف الاراضي المزروعه، والشكل الثاني اللي هو استقطاع الاراضي من اراضي الفلاحين. وتم ده عن طريق حاجات متعدده، منها مثلا العهده، ومن الناس اللي بتشرح الموضوع ده بشكل تفصيلي يعني الكتاب بتاع محمد حاكم عن التمييز الطبقي في الفتره التاريخيه دي. فجزء اساسي من نشاه الملكيات الكبيره، من اساس نشاه الملكيات الكبيره في مصر، كان من استقطاع الاراضي الفلاحين. ومع ذلك منذ بدايه فتره محمد علي الملكيات الصغيره بتلعب دور اساسي في عمليات الانتاج، واستمر الوضع ده حتى لغايه فتره الاستعمار الانجليزي، وصدرت حتى قوانين عشان تمنع تقلص الفئه دي، لانه كان معروف لدى الانجليز حتى إن صغار الفلاحين هم المكون الاساسي لانتاج القطن، فالحفاظ عليهم ما كانش بهدف طبعا حمايه المصريين ولا اي شيء، ولكن الهدف الاساسي كان استقرار زراعه. فده فضل مكمل معانا لغاية فترة عبد الناصر. بس لازم نقول كمان انه الشكل الاساسي للملكيات الكبيرة كان عمليات استقطاع العائد، يعني كانوا بيأجروا الاراضي لصغار ومتوسط الفلاحين اكتر من انهم كانوا بيعملوا استثمار زراعي كبير، وبالتالي كان اسهامهم في تطوير عمليات الانتاج الزراعي محدودة جدا. عشان كده كان موضوع الإيجارات مركزي في الإصلاح الزراعي الناصري، وأغلب الدراسات زي دراسات ريم سعد وحبيب عايب وريبوش وحتى الدراسة المهمة بتاع الدكتور محمد عبد الفضيل بتتكلم عن أنه عمليات إعادة توزيع كانت هامشية جدا، ومثلت حوالي 13% من الأراضي اللي تم إعادة توزيعها، رغم أنه كان فيه ضجة إعلامية حوالين عملية إعادة توزيع، وكان في محاولة لتصويرها على أنها راديكالية، لكن ناس كتير برضو فتحي عبد الفتاح بيتكلم أنه الإصلاح الزراعي الناصري كان إلى حد بعيد يعني إصلاح برجوازي. فالشق المهم كان تثبيت الإيجارات الزراعية اللي هو كانت 12 ضعف الضريبة، والتثبيت ده هو اللي حافظ على استمرار فئات كبيرة من الفلاحين في الاستمرار في الزراعة لغاية ما جه قانون، يعني مع الحزمة النيوليبرالية طبعا حصل قانون تحرير الإيجارات الزراعية، وده تسبب طبعا في تدهور أحوال زراعة، أحوال معيشة الفلاحين، كمان تسبب في أنه حصل نمو رهيب جدا لاحظناه حتى في العمل الميداني لقيمة الإيجارات الزراعية. فالفكرة الأساسية اللي احنا بنقولها أنه الإنتاج الصغير ده مش شيء تم اختراعه في الحقبة الناصرية، بل هو مكون أساسي يعني وتاريخي في هيكل وبنية الزراعة المصرية على مدى الفترة التاريخية اللي احنا درسناها.
طيب ده هياخدني للسؤال ليك يا محمد عن التقسيم الدولي للعمل. زي ما اتكلمنا ان هو كان فيه دايما يعني مسألة القطن، ودلوقتي بنتكلم على الموالح، وفترة ما كانت البطاطس، ان كل ده كان تلبية لمتطلبات السوق العالمية. يعني كان بيبقى حصل تغير في الخريطة المحصولية في مصر تلبية لمتطلبات السوق العالمية، وده بيأثر على السيادة الغذائية. أنا في الآخر يعني مش دايما بيبقى المحدد بتاع الخريطة المحصولية هو المصالح المحلية للمجتمع المحلي نفسه، بس كمان يعني على يعني كمان على المستوى الوطني، مش دايما بالضرورة بتبقى الخريطة المحصولية بتعبر عن سواء المصالح على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. هل في مقاومة لده، ولا هل هو ما يفرض علينا دايما بناخده وإحنا ساكتين يعني، ولا في مقاومة، ولا هو المسألة يعني جدلية شوية بتروح وتيجي؟ لأن دي كمان من الحاجات اللي انتوا تطرقتوا ليها بشكل يعني مكثف في الكتاب.
الحقيقة ان هو يعني اعتقد انه تاريخيا وحتى في الفترات الأخيرة، يعني لو بنتكلم على من الثمانينات لغاية دلوقتي، يعني صغار الفلاحين في مصر كان عندهم دايما هاجس الاندماج ده، هل هم يندمجوا بشكل كامل مع المنظومة العالمية ومتطلباتها يعني اللي بتفرضها علينا من سلع مختلفة مثلا، وعلى الجانب الآخر هل يستمروا في زراعة المحاصيل المفيدة لهم على المستوى المعيشي. يعني مثلا تريك اوف ده دايما موجود، ودايما في اشكال مختلفة للمقاومة ده، او اللي ممكن نسميها اشكال التحايل بشكل ما او اخر، يعني على عملية فرض زراعة محاصيل معينة. في الميداني مثلا بنلاقي انه تبوان، وهي القرية في المنيا المشهورة بزراعة البطاطس، يعني رغم انه بشكل ما او باخر يعني البطاطس هي المحصول الاساسي او المحصول النقدي الاساسي، لانه بجانبها بينمو محاصيل اخرى معيشية، او ممكن نسميها محاصيل معيشية مثلا، تستخدم في كغذاء للمشية مثلا زي البرسيم، حاجات تستخدم خضروات، بيتم استخدام الارض نفسها بشكل مور ديفرسيفايد اكتر ما هو سائد. يعني فكرة ان هو لو عنده مثلا فدان او نص فدان او مساحات اقل من كده، لانه في الاغلب المساحات بتبقى قليلة جدا، ممكن يزرع على حواشي او حواف الفدان ده، يزرع مثلا جرجير، يزرع كرنب، يزرع بتنجان، يزرع انواع مختلفة من الخضار لاستهلاك المنزلي يعني، او للتبادل في اسواق شديدة المحلية. وهنا شفنا انه احد اشكال المقاومة هو انه دايما الفلاحين وتحديدا صغار الفلاحين، جزء مهم من مقاومتهم للاندماج ده هو انهم دايما بيحاولوا يخلوا سلسلة القيمة، يعني المسافة بين الانتاج والتوزيع والسلاك النهائي للغذاء ده، بيحاولوا يخلوها اقصر ما يمكن. طبعا ده بيظهر لما بتبقى مساحات المحصولية اللي هم بيزرعوها قليلة، فبيضطروا هم يسوقوها بنفسهم في اسواق محلية. مثل مثلا لما حصلت كورونا، الحكومة ما قدرتش تقفل الاسواق دي، رغم كل محاولاتها يعني انها تعمل ده عن طريق اجهزة الدولة، عشان هي ما قدرتش تعمل ده بشكل كامل او بشكل ناجع بشكل ما او باخر يعني. وده بيخلي انه القيمه المضافه من المحصول واللي هي تعرضت لمشكله كبيره على مستوى مدخلات الانتاج، ان مدخلات الانتاج اسعارها ارتفعت لان الدوله ما بقتش بتدعم الاسمده بشكل كافي، ما بقتش بتدعم مدخلات الانتاج المهمه زي الطاقه مثلا زي الجازولين مثلا، في حاله انه لانه الفلاحين بيستخدموا طلب بطاريه بتعتمد على الجازولين وبيستخدموا الطاقه في نقل المحاصيل دي بشكل ما او باخر. فبتخلي القيمه المضافه او الربح المتولد لدى الفلاح على الاقل يعني قادر على انه يبقى كويس الى حد ما. بس برضو انت لما بتبص على المستوى الكلي للتاثير بتاع الاندماج ده بتلاقي انه حتى مع محاولات الفلاحين للهروب من او التحايل على الاندماج ده او على القواعد اللي بتفرضها السوق العالميه يعني، بتلاقي انه مفيش مهرب نهائي للموضوع، لانه في النهايه مثلا في حاله زي حاله البطاطس هم مرتبطين بالسعر العالمي لانه مصر مصدر البطاطس. بالتالي مثلا مع جائحه كورونا وتوقف المطاعم الاكل السريع في اوروبا والخليج اللي هي احنا بنصدر ليها بطاطس كتير برضو اوروبا والخليج بشكل ادق يعني، وتراجع الطلب على التصدير، بتلاقي انه الكميات اللي موجوده اللي انتجت من البطاطس تم ضخها في السوق كلها، فبالتالي انهار السعر بالشكل اللي شفناه في الاشهر الاخيره دي، وادت انه الفلاحين في النهايه يعني اضطروا يبيعوا المحصول بتاعهم لمصانع اعلاف او يستخدموا هم نفسهم كعلف للبهايم في ازمات سعر موسميه بتتكرر كتير، مش بس مع البطاطس، مع محاصيل تانية كتيره بيحصل فيها اي ازمه تصدير. فبالتالي هو برضو هوامش المقاومه ده يعني هي ضيقه جدا، ولكن يعني من الميداني بيظهر ان هو في محاوله دائمه لاستغلالها، ان احنا دايما عندنا توجس ما او الفلاح الصغير في مصر يعني دايما عنده توجس ما من الدخول بشكل كامل جوه منظومه الانتاج وتقسيم العمل العالميه، يعني ان هو ينتج فقط للتصدير والسوق العالمي، ولانه ده هيؤدي لطول سلاسل القيمه ودخول الوثائق فيها، فبالتالي الربح المتولد من عنده من المحصول هيبقى اقل بكتير. وعلى الناحيه الثانيه هو بيحاول بشكل ما او باخر يعني بمنطق الاستثمارات يعني ينوع استثماراته، او في الحاله دي طبعا ينوع السله المحصوليه اللي هو بيزرعها، وبيحاول بشكل ما يكون السله المحصوليه دي موجهه بشكل ما لاستهلاكه الشخصي او لاستهلاك العائلات الاقرب، لانه ما زالت الزراعه في مصر مرتبطه بقسيمه العائلات الاكبر من الاسر النوويه الصغيره، يعني ما زالت مثلا في اسر اسر كبيره مثلا من 4 أو 5 أسر اللي هو اخ واخواته وهكذا، يعني كل واحد عنده اسره وعنده بيت، ما زال فيهم مثلا واحد فلاح هو اللي بيزرع عشان يمد هؤلاء اللي شغالين مثلا قطاعات خدميه في الدوله او في مجالات اخرى في مصانع قطاع خاص او غيره، يعني يمدهم بحاجات زي القمح، حاجات زي الرز لو في الدلتا مثلا، ده شيء مهم جدا. فيعني في محاولات مقاومه وفي نفس الوقت في واقع بيفرض من فوق يعني بيخلي محاولات المقاومه دي في النهايه نتائجها مش ملموسه بشكل كبير جدا، ولكن هي موجوده دايما وجزء الخير وموجوده في الوقت الحالي.
شكرا يا محمد، وده ياخدني بقى للسؤال الجاي عن طبيعه الاندماج الحالي للزراعه المصريه في يعني في الـ في الـ في, الـ في السوق العالميه يعني. وصار انت كنت في عملت موضوع لمدى مصر عن كيف تحقق مياه مصر امن الدول الخليج الغذائي، فهل ده نوع من انواع الاندماج الموجود حاليا، وايه شكل اندماج الفلاح المصري ذو الحيازه الصغيره في منظومه التقسيم الدولي للعمل، يعني ايه شكل الاندماج الحالي لو ينفع تكلمنا عن ده شويه بعض.
بص، هو في اولا يعني في على مستوى السياسات العامه او السياسات الزراعيه المصريه في اندماج كامل، يعني مش جزئي، في اندماج كامل سواء في مفهوم هيمنه افكار حوالين الزراعه الراسماليه او استخدام الكثيف للمبيدات والاسمده في الانتاج الزراعي او الانتاج للسوق العالمي او الانتاج من قبل كبار المستثمرين او تسليم الاراضي للاستصلاح للمستثمرين او صناديق دوليه عالميه وخليجيه وما الى ذلك. لكن بالنسبه لصغار الفلاحين امتدادا طبعا للي قاله رمضان، في حالة توجس من السوق، يعني مفيش ثقة كاملة في السوق من قبل صغار الفلاحين، وده لا يعني ان هم منفصلين عن السوق، بس هم لو عنده فدانين مثلا يبقى بيتعامل بدرجة أساسية في السوق في المساحة اللي تخليه يعرف يعيد إنتاج الأسرة، يعيد إنتاج عمل، يعني يعيد عملية، يعيد يوفر دخل الأسرة ويعرف يشتري مستلزماته الخارجية، وفي نفس الوقت بيحافظ بجزء خارج هيمنة السوق لاستهلاكه المحلي للتبادل للقصص دي. فهو ممكن نقول انه في حالة اندماج كل جزئي، والإشكالية انه درجة الاندماج بتزيد مع زيادة الملكية الزراعية، يعني الناس اللي هي بتحافظ على درجة من الاستقلالية هم الناس الأضعف في التركيبة، تركيبة الملكية أو علاقات القوة أصلا كمان داخل القطاع الزراعي، لأنه طبعا كل ما مساحتك كانت صغيرة كانت قدرتك على أنك تنافس في السوق أو تنتج بشكل اقتصاديا يحقق لك عائد كبير بتقل بشكل كبير. فهم الأضعف، بس في نفس الوقت هم اللي قادرين يطرحوا بدائل ويستمروا ان هم ينتجوا انتاج بشكل موازي وبمنطق واسع لمفهوم القيمة والمصلحة. يعني هم، ودي حاجة مهمة، ان الناس اللي بتنتج عشان نوع معين من القمح اللي هو انتاجه قليل بس بيدينا خبز جودته أحسن، دول بيفكروا في مفهوم المصلحة بمنظور مختلف عن المنظور الاقتصادي الضيق، وبيقاوموا الاندماج الكامل في السوق بدون أي غطاء مؤسسي أو دعم مؤسسي من مؤسسات سواء كانت مؤسسات حزبية أو منظمات مجتمع مدني، لكن هم بيقوموا بده من منطلق إن هم ما عندهمش الثقة الكاملة في السوق، وده نتاج لتجارب في الحقيقة، مش نتاج برضو لأفكار نظرية حوالين عمليات الاستغلال اللي بتتم داخل السوق، لكن من تجارب الخسائر إن هم بيتعرضوا لها، زي ما قال رمضان في ظل مثلا البطاطس النهاردة، أو اللي بيحصل في أسعار الطماطم بشكل موسمي، أو كل الأشكال دي بتخليهم ما يثقوش تماما في علاقات السوق. وبما إن الدولة بتنسحب أو انسحبت بشكل كبير من إنتاج الزراعي الصغير، فهم كمان ما عندهمش أي غطاء تاني يوفر لهم أي شكل من أشكال الحماية، وبالتالي مش أمامهم غير إن هم يخترعوا الحماية دي من خلال إن هم يحافظوا على فكرة إنتاج بعض استهلاكهم الغذائي واحتياجاتهم الأساسية بشكل مباشر.
شكرا يا صقر. ومسألة الاندماج الكلي والجزئي، والسؤال كمان بتاع يعني مسألة الاندماج الجزئي اللي انت اتكلمت عليه بتاع الفلاحين الصغار، وان كل ما الحجم الحيازة بيزيد كل ما المستوى الاندماج بيبقى اعلى، دي تاخدنا بقى للسؤال بتاع سلاسل القيمة اللي هو اللي انتوا تناولتوه في الفصل الرابع الثالث والرابع. عملتوا تحليل سلاسل القيمة في منتج البطاطس وفي البنجر، وسلاسل القيمة بقى هنا هي فكرة، يعني لو هنعرف سلاسل القيمة سريعا على حسب فهمي، هو من ساعة ما المنتج كان منتج أولي، يعني مثلا في حالة البنجر، لحد ما يبقى كيس سكر بيوصل للمستهلك النهائي، كل مراحل إضافة القيمة اللي بتعدي على هذه السلسلة، يعني من ساعة ما البنجر يطلع كمادة أولية لحد ما يبقى سكر بيباع للمستهلك النهائي، والبطاطس نفس المسألة. في السؤال البنجر، على أساس البنجر أغلبه بيوجه للاستهلاك المحلي، استهلاك السكر المحلي، فبتتكلموا أنتوا عن سلسلة القيمة وانتزاع القيمة من الريف إلى المدينة جوه مصر، وفي البطاطس بتتكلموا على فكرة انتزاع القيمة خارج مصر. فهبدأ بيك يا محمد تشرح لنا انتوا ايه اهم النتائج اللي وصلتولها لما عملتوا تحليل لسلسلة القيمة في البنجر وفي البطاطس، ويعني ايه اصلا انتزاع القيمة، لان احنا دايما لما بنفكر في انتزاع القيمة بنفكر على مستوى الدولي، ان هو يعني فيه كده شيء شبه استعماري بينزع القيمة من الطرف اللي بيزرع المادة الاولية، او يعني حتى بيزرع، حتى لو يعني ممكن انتزاع القيمة يحصل كمان على مستوى المواد المصنعة، لكن انتوا بتتكلموا على انتزاع القيمة من الريف الى المدينة. يا ريت تشرحوا لنا او تشرح لنا يا محمد يعني في الحالة دي كنت تقصد ايه تقصدوا ايه بالمسألة.
الحقيقة انه هو موضوع او فكرة نزع القيمة او انتزاع القيمة من الريف للمدينة دي بس مش نتيجة المرحلة النيوليبرالية اللي احنا عايشينها دي، ولكن هي نتيجة سياسات كبيرة من الدولة، بداية محمد علي، هو فكرة انه الدولة بتدخلها في القطاع الزراعي يعني كان هدفها الرئيسي هو انها توفر غذاء لمعدلات النمو الحضرية اللي بتنمو في مصر، واللي كانت واضحة جدا من منتصف القرن 19 وبداية القرن 20. المراكز الحضرية الكبيرة في مصر زي القاهرة واسكندرية حرفيا يعني بالتدين بوجودها للمدينة الحالي، لحركات الهجرة اللي حصلت من الريف للمدينة، وبالتدين من القيمة اللي انتزعت من الريف سواء عن طريق الإجراءات الزراعية قبل الإصلاح الزراعي يعني أو تثبيت الإجراءات لأعيان الريف اللي كانوا مسكنين في المدينة في معظم الوقت، أو عن طريق ما يسمى بالتسعيرة الجبرية مثلا في الفترة النصرية. الفترة النصرية زي ما تكلمنا في البداية هو الكيرب اللي كان بيعمله الدولة على أسعار المحاصيل الزراعية، كان الهدف منه الأساسي هو تقليل معدلات التضخم في السلة الغذائية يعني اللي بتحصل في المدينة، عشان الدولة ما تضطرش بشكل ما أو بآخر تدعم أو تضخ دعم غذائي كبير في الموازنة لهذه السلة. وده بيدخلنا في فكرة إنه مثلا في حالة البنجر في دايما مطالبات من الفلاحين انه سعر الطن اللي هو دلوقتي بيتراوح من 500-600 جنيه، انه تقييمه العادل بيتراوح في حدود 900-1100-1200 لو قررنا يعني نخضع لآليات التسعير الموجوده في السوق واسعار المنتجات دول شبيهه بينا وحاجات من دي. لكن الدوله عن طريق فرضها يعني بالسعر الاجباري دي مع مصانع الدولة ومصانع مملوكة الدولة، لأن البنجر هو فيه قطاعين في القطاع العام اللي بتصنع سكر في القطاع الخاص اللي بدأ ينمو بالمناسبة يعني في الفترة الأخيرة، بينهم بيحاولوا يخلوا دايما في كيرب على السعر عشان بشكل ما وبآخر السعر ده ما ينعكسش في تكلفة الإنتاج ما تحصل في محصول السكر، وبالتالي ما ينعكسش في تضخم سلعة تعتبر سلعة أساسية يعني للمصريين وهي السكر، وخصوصا كمان إن السلعة دي هي جوه سلة الدعم اللي بتقدمها الحكومة اللي هي سلة التموين يعني. في المقابل بتلاقي انه في مقابل الكيرب اللي بتعمله الدولة او الكبح اللي بتعمله الدولة للأسعار في الانتاج دي على مستوى بقى مدخلات سلة القيمة نفسها، بتلاقي انه أسعار التقاوي بتاعت البنجر اللي هو الشيء فوق مصر شديد الاحتكار، بيتحكم فيه 3 أو 4 شركات هي اللي بتستورد التقاوي من هولندا ومن المنجر ومن غيرها يعني الدول الأوروبية، وتبيعهم للفلاحين بأسعار مرتفعة جدا، فبالتالي ومع الكيرب اللي بيحصل في السعر، فبالتالي تلاقي إنه الفايدة اللي بيحصل على الفلاح من زراعة البنجر كنسبة من التكلفة هي فايدة قليلة جدا. ولكن مع ذلك بسبب سوق طبعا الظروف المعيشية والقطاع الزراعي نفسه في مصر ربحيته على المستوى الصغير مش كبيرة أو في سلم بروفيت مارجن يعني كبيرة جدا، فبتلاقي انه الفلاحين بيضطروا لزراعه البنجر لانه في النهايه محصول نقدي، في النهايه هينتج هو في الفتام هينتج مثلا 30 او 40 طن هيبيعهم مثلا بحوالي 15 او 16 او 17 الف جنيه، في النهايه ده بلك فلوس بيجي على بعضه وبيقدر يستخدمه او يعيد استثماره هو في حاجات تانية، في تعليم اولاده، في ان هو يوسع مساحته الزراعيه، في ان هو يشتري الات هو محتاجها في العمليه الزراعيه. ففكرة بلك الفلوس دي حاجة مهمة جدا في زراعة البنجر. لما نبص على ده هتلاقي انه فعليا الفلاحين في مصر واللي هي يعني الصورة النمطية عنهم المسلسل الأرض يعني والدراما العظيمة للتسعينات، إن هم ناس في منتهى الكسل بينزلوا الترع عشان ياخدوا بالهريسة ويطلعوا، وكان يعني الفلاحين في مصر يعني يقوموا الصبح ينزلوا الترع ياخدوا بالهريسة وما بيعملوش حاجة تانية في يومهم يعني. فالصورة دي بتاعت الفلاح الكسول اللي بيحط البذرة ويستنى 6 شهور على ما تعمل، دي هي يعني صورة شديدة الإساءة للوضع الحقيقي فعلا في مصر، لأنه الزراعة نفسها ما بقتش عملية مربحة، وبقت مرتبطة بأنشطة كتير جدا جانبية، وفي حالات كتيرة جدا بتتحول لنشاط جانبي مش نشاط أساسي بالنسبة للأسرة. فبتلاقي إنه مثلا الأب اللي عنده فدان عنده ابن أو 2 أو 3 حالة مثلا هوارة، اشتغلوا في مصانع الطوب، يشتغلوا في كعمال زراعيين عند ناس اخرين يعني، يشتغلوا في مصانع اكتوبر بسبب يعني قرب الفيوم من اكتوبر وغيرها يعني. فده في النهايه بيقول انه الدعم اللي بتدفعه الدوله للمحافظه على انخفاض معدلات التضخم يعني، او الدعم اللي بتدفعه الدوله لابقاء متوسطات او مستويات المعيشه في الحضر جيده يعني، لانه يعني في النهايه التضخم هو ضريبه بتخصم من اجر الموظفين في الحضر يعني، هو في النهاية بيتحمل عبء كبير منه هو الفلاح اللي بيتم نزع القيمة دي منه، أو نزع العملية أو مساهمته الأساسية في عملية الإنتاج أو قيمة مساهمته الأساسية في عملية الإنتاج نحو الحضر بشكل مستمر. طبعا ده على المدى الطويل بيؤدي لمشاكل هيكلية جدا في القطاع الزراعي، لأنه انخفاض مستويات الربحية في القطاع الزراعي هو شيء خطر على الجميع يعني، على المستهلك الحضري وعلى المنتج الريفي، لانه في النهايه بينعكس على مستويات سلامه الغذاء، مستويات الجوده، بينعكس على فكره ازاي سلسله القيمه طولها او قصرها يعني. بيؤدي بالفلاحين مثلا انهم يستبدلوا الاسواق المدينيه بالاسواق المحليه، وبالتالي بيعرضك لصدمات عرض كبيره ومتكرره في المدينه، وبالتالي برضو حتى الهدف اللي هو المفروض ده موجود عشان هو معالجة معدلات التضخم، بتلاقي انه بيحصل بشكل موسمي. بدليل مثلا انه تضخم سلة الغذاء في مصر رغم كل هذا ده ما زال موجود، وما زال نسبته مرتفعة جدا مقارنة بمعدلات اقليمية والدولية. بس فده اللي بنتكلم عليه في نزع القيمة، هو محاولة الدولة السيطرة على التضخم على حساب الفلاحين الصغار وانتاجهم.
شكرا يا محمد. وصقر في يعني عايز اسمع رايك برضو في مساله نزع القيمه دي، هل زادت حدتها في الفتره النيوليبراليه؟ واحنا عاده يعني لما بنتكلم على الفتره النيوليبراليه تقريبا يعني بنرجع للثمانينات في مصر يعني، يمكن الموضوع كان ازدادت حدته بشده في التسعينات، وطبعا كان ليه اثر كبير على مساله الزراعه. هل ازدادت حده نزع القيمه في الفتره النيوليبراليه في اخر 30 سنه، ولا المسألة يعني أقدم من ده، وبالذات يعني مع الاندماج بقى وتطور سلاسل القيمة يعني، هل الفلاح كمان الصغير تحديدا بقى كمان هو الحلقة الأضعف في سلاسل القيمة دي أكتر مما كان في السابق؟ ولا وسؤالي بقى يعني السؤال مكمل لده كمان، إزاي الفلاح الصغير يقدر ينجو من التحولات النيوليبرالية اللي العالم بيشهدها؟ لان انتوا كمان زي ما محمد ذكر وزي ما انتوا ذكرتوا في الكتاب، ان الزراعه بشكل متزايد بتتحول لنشاط جانبي، بمعنى ان في مزارعين موظفين حكومه، في مزارعين بيشتغلوا عمال في مصانع وبيقوموا بالعمل الزراعي في حيازاتهم الصغيره كامر يعني جانبي ومكمل، كامر معيشي مكمل مش هو مصدر الدخل والرزق الاساسي. فهل بتشوف الموضوع ده ازاي؟ وهل في طريقه لان تحويل بقى الفلاحه والزراعه الى نشاط يعني 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 مش عارف بقى يعني ممكن استخدم مصطلح مربح هنا ولا لا، لكن على الاقل يعني نشاط بيوفر حياه كريمه لصغار المزارعين.
اوكي طيب شكرا يا اسامه على السؤال. بالنسبة للشق الأولاني اللي هو مرتبط بعملية هل أوضاع الفلاحين أو عمليات نزع القيمة زادت أو قلت في 30 سنة الأخيرة، بعتقد ان هي زادت لانه يعني كان في بالاضافه لعمليات نزع القيمه كان في شويه حاجات ايجابيه بتحصل فيما يتعلق مثلا بدعم مدخلات الانتاج، وزي ما احنا قلنا قبل كده تثبيت الايجارات الزراعيه، كل ده اتشال في ال 30 سنه الاخيره نتيجه تحرير القطاع الزراعي والخطاب اللي حوالين انه ده هيمكن القطاع من ان يتطور ويعمل عمليات تركيز للملكيات، بس كل ده ما حصلش. اللي حصل في الحقيقه انه حصل نوع من انواع المضاربه على الايجارات الزراعيه، وانه عمليات نزع القيمه اللي محمد بيقول عليها زادت لانه في ناس استفادت من تحرير الايجارات الزراعيه وتغيرت قيمه الايجارات الزراعيه نتيجه ندره الاراضي وزياده الطلب عليها من الفلاحين وصغار الفلاحين. انه متوسط ايجار الفدان كان في بدايه التسعينات بيدور حوالين ال 500 جنيه وهو النهارده بيدور حوالين ال 10,000 جنيه، واللي بياخد الايجار ده في الغالب هو ما بيقدمش اي مساهمه حقيقيه في العمل الزراعي. في عمليات نزع القيمه بقت تاخد اشكال اكبر في ال 30 سنه الاخيره. اما بقى ننجو ازاي، يعني هو سؤال صعب جدا يعني، بس انا شايف انه احنا عندنا فرصه حقيقيه ان احنا نتعامل مع الحيازات الصغيره والمتوسطه على انها ميزه نسبيه. هنستخدم مفهوم الميزه النسبيه بس هنستخدمه بطريقه مختلفه طبعا او بطريقه عكسيه، انه عشان انت تعمل تحول ايكولوجي او تحول بيئي للزراعه وتعمل وتدعم بقى اشكال زراعيه كانها مش بس كانها نشاط اقتصادي لكن كمان على انه نشاط بيئي بيخفف من حده التغيرات المناخيه وبيفيد الجميع في انتاج الاكسجين ببساطه شديده، فهتبدأ تدعم القطاع ده وتبدأ تدعم صغار الفلاحين وتبدأ تدعم عملية التحول للزراعة البيئية. تمام، التحول نحو الزراعة البيئية بقول ليه ميزة نسبية، لأنه أنت في حالة الزراعة المميكنة أو الزراعة المساحات الضخمة جدا واللي هي بتعتمد بشكل اساسي على الميكنه بيبقى فيه صعوبه جدا لاتمام هذا التحول. يعني انا متابع شويه الوضع في اوروبا وفرنسا والنقاشات حوالين الموضوع ده، فاحدى العقبات الاساسيه ان هم اوريدي وصلوا لمرحله من الزراعه اللي بتعتمد بشكل اساسي على الطاقه وعلى العنصر البشري، هو عنصر هامشي جدا درجه كبيره، وبالتالي التحول البيئي هيكون اصعب. لكن احنا عندنا اغلب صغار متوسط الفلاحين بيستخدموا طاقة اقل، بيستخدموا اساليب انتاج ابسط، وبالتالي هيبقى فيه امكانية حقيقية لو حصل دعم لهذا التحول ان احنا ننجو. بس ده مش حل سريع لانه كمان في مشاكل كتيرة مرتبطة بجودة الأراضي اللي هي بتتدهور، وده وفقا للتعداد الزراعي اللي بيطلع كل 10 سنين وبورينا ايه اللي بيحصل في الأراضي في مصر. ده كمان مرتبط بجودة المياه ونسبتها اللي هي بتتدهور. فأعتقد أنا يعني إنه الحل إن احنا نخرج من التعامل مع الزراعة على إنه قطاع منفصل ومستقل ونفكر فيه لوحده، ونبدأ نفكر في المنظومة الزراعية الغذائية البيئية. بالتالي الإطار اللي احنا بنفكر بيه هيوسع، وطريقة التعامل مع صغار الفلاحين على انهم مش بس بينتجوا غذاء لكن كمان بيساعدوا في التعامل مع قضايا البيئة والمناخ، انه هم كمان ممكن عن طريق دعمهم ان احنا ننتج غذاء صحي وآمن، وبالتالي نخفض من تكلفة العلاج اللي هي تكلفة كبيرة جدا. كل يعني ده مرتبط كمان بعاد تفكير في المقاييس والمعايير اللي احنا بنقيم بيها العمل الزراعي او بنتعامل بيها مع العمل الزراعي، ونخرج ولازم نخرج كمان من معادله الربحيه الضيقه. انا عارف ان انت ما بتقصدش كده طبعا، بس اقصد يعني مفهوم الربح كمان لازم الربح والمنفعه يعاد التفكير فيهم بطريقه جذريه يعني.
شكرا يا صقر. وكمان انتوا كنتوا يعني ذكرتوا في الكتاب، يعني طبعا ذكرتوا في الكتاب ان بالنسبه لعدد متزايد من الفلاحين والمزارعين ان الزراعه بقت نشاط جانبي هدفه الاساسي هو تامين يعني جزء من الاحتياجات الغذائيه للاسره او للعائله يعني او المجتمع المحلي. بس كمان اتكلمتوا عن ان هو ان العمليه الزراعيه ما بقتش مربحه بسبب ان الفلاح هو الحلقه الاضعف في سلسله القيمه، فبالتالي العمليه ما بقتش مربحه، لكن مازال في وجهه اجتماعيه لتملك كم فدان يعني، وان في كمان اهميه ثقافيه يعني زي ما انت قلت يا صقر، حتى لو الموضوع مش مربح ومش مجد اقتصاديا بشكل كافي يعني بالنظرة اقتصادية ضيقة، لكن مازالت في عوامل اجتماعية وثقافية كتير بتخلي الزراعة وتملك أرض لسه شيء جاذب بالنسبة لعدد كبير من المصريين المزارعين المصريين. هل ده ممكن يستمر؟ يعني هل المسألة دي مستدامة؟ وده سؤالي ليك يا محمد، هل المسألة دي مستدامة ولا هل احنا بنشهد نهاية الفلاح بشكل ما؟ لأن زي ما انت قلت يعني كمان إحصائيا عدد العمالة الزراعية في آخر 50-60 سنة قل بشكل حاد جدا، والنهاردة تقريبا العمالة الزراعية بشكل ربع إجمالي العمالة في مصر، والقطاع الزراعي بشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي. فهل هنا يعني وكمان 25% دول غالبا جزء كبير منهم يا إما بيعمل بدون أجر، كتير من النساء بتعمل بدون أجر، يا إما جزء يعني بيبقى عنده عمل تاني غير العمل الزراعي. فهل إحنا بنشهد نهاية الفلاح كما عرفناه يعني على مدار التاريخ، اللي هو الشخص اللي عنده حيازة صغيرة أو يعني وبيزرعها ومتفرغ للزراعة، يعني الصورة النمطية بتاعت الفلاح هل بتنتهي؟
هو الحقيقة يعني لو في معارضة أو نعتبر أن هي نهاية الفلاح هي نهاية الصورة النمطية للشخص اللي بيعمل بالزراعة بشكل أساسي يعني، فهو بيحصل ده بشكل متزايد. الأجيال الجديدة من أبناء الفلاحين يعني بتتجه بشكل أكثر لقطاعات خدمية، بتتجه حتى للو سكيل جوبز اقل من الفلاحه، وممكن تكون اجورها اقل من الفلاحه بس على الاقل فيها قدر من الاستدامه. يعني هو ممكن يقعد يشتغل الابن او الاخ يعني في مصنع ما بيحققش ادنى معايير جوده الاجر يعني، ولا تامين اجتماعي ولا اي شيء، ب 2000 جنيه في الشهر، بس هو مش هيشتغل في الزراعه لانه بالنسبه له الزراعه حاجه بتروح وحاجه بتيجي يعني. في النهايه لو حصلت ازمه سعريه في اي محصول هو بيزرعه هو بالبلد يعني هيخسر الجلد والسقط زي ما بيقولوا. فلو بنعتبر انه هي نهايه الفلاح، بيحصل ده بشكل متزايد مع التحولات النيوليبراليه، وكمان لانه بشكل ما او باخر يعني القطاع الصناعي في مصر تاريخيا كان عنده مشكله كبيره استيعاب الفائض اللي موجود في العماله في القطاع الزراعي. وده يعني جزء مش موجود في الكتاب، واعتقد ان هو محتاجين يعني كتابات من تركز على التحليله دي او النقطه دي تحديدا، هي العلاقه بين النمو الصناعي او التطور الصناعي والقطاع الزراعي في مصر، لانه عاده في تجارب الاصلاح الزراعي اللي حصلت في كل العالم تقريبا أو في كل جنوب العالم بشكل ما أو بآخر يعني، من الستينات والخمسينات لغاية أمريكا اللاتينية في السبعينات والثمانينات، وقبل كده أعتقد في الأربعينات في الخمسينات في الهند في اليابان على ما أعتقد. كل التجارب دي ارتبطت بفكرة أنه الإجابة على السؤال مركزي هو إزاي هتستوعب الفائض اللي هيبقى موجود في القطاع الزراعي، في العمالة في القطاع الزراعي. وهو الحقيقة السؤال هل في فائض ولا لأ، هو الحقيقة في فائض، في نسبة كبيرة جدا من العمالة الزراعية موجودة هي informal labor، يعني مش محسوبة، أو عمالة بتستنفذ وقت كبير في العمل في الأرض، ولكن هي في النهاية مش بتتحسب زي مثلا النساء في القطاع الزراعي، في جزء كبير منهم مش بيتحسب. فبالتالي أنت لو بتتكلم على إصلاح أو إعادة هيكلة واسعة للقطاع الزراعي، فأنت في النهاية لازم تتكلم عن إصلاح أو إعادة هيكلة للقطاع الاقتصادي نفسه، إنه إزاي الاقتصاد بشكل عام يعني، أو إنه إزاي الاقتصاد ينتج كم الوظائف الجيدة اللي تستوعب فائض العمالة ده، بحيث إنه أفراد أقل يعني من الأسرة تكون معتمدة على نشاط الزراعة. لكن ده في النهاية مش هيحل مشكلة المساحات الصغيرة في مصر أو المزارعين الصغار في مصر، لأنه مع الاحتكارات اللي موجودة في السوق في السلع النقدية زي البنجر والبطاطس، مع محاولة الدولة المستمرة إنها تعمل كيرف على الأسعار السلع الاستراتيجية مثلا زي القمح، ففي النهاية الاستفادة اللي هياخدها الفلاح أو الربحية اللي هياخدها الفلاح من العمليات الزراعية هتبقى أقل، ولكن على الأقل ده هيوفر بشكل ما أو بآخر جزء ممكن يسمى الاستدامة أو يسمى إيه يعني، ولكن هيوفر جزء ما من القدرة على المناورة بالنسبة لصغار الفلاحين دول اللي هما بيحاولوا دايما يوجدوها عن طريق تحويلهم الزراعة لنشاط هامشي. الموضوع برضو لو بنعرف بتكلم بقى عن نهاية الفلاح، إنه ده يعني وقت مش هيبقى فيها فلاحين، فده الصراحة يعني شيء بعيد، لأنه العملية الزراعية أو الفلاح في مصر يعني هي عملية شديدة الارتباط الثقافي بين الفلاحين والأراضي بتاعتهم، هي نوع من الواجهة الاجتماعية، ما زالت نوع من الواجهة الاجتماعية، وده اللي ممكن ناس كتير تعتقد إن هو مبقاش موجود، ولكن هو مازال موجود، مازال مثلا ملكية الأراضي بتتحدد أو يتحدد عليها هتتجوز مين ومش هتتجوز مين، العلاقات يعني الاجتماعية البسيطة، مازال محاولة التراكم في المساحات هدف مهم للفلاحين الصغار في مصر، إنه امتلاك الأراضي أو إنه الأرباح الناتجة يعني عن الاستثمار الزراعي أو حتى عن السفر للخليج أو حتى عن العمل في المدينة بيتم ضخها في شراء أراضي جوه الريف، وبالتالي محاولة زيادة مساحة الأراضي اللي موجودة بالنسبة لصغار الفلاحين. فبشكل ما يعني السؤال بيتحدد حوالي أنت بتسأل على مين، يعني هل الفلاح بالمعنى التقليدي والصورة النمطية؟ في مشاكل كبيرة، النمط ده مش عارفين هو قدرته على الاستدامة قد إيه، الفلاحين هيقدروا يتحملوا يعني هذه الظروف لغاية إمتى، ولكن على المستوى نهاية الزراعة لا، الزراعة في مصر رغم كل مشاكلها ورغم كل أزماتها لأنها ما زالت بشكل ما وبآخر بتوفر إنتاجية جيدة. صغار الفلاحين في مصر أعتقد بينتجوا حوالي 62-63% من احتياجاتنا الغذائية كلها، فأنت بتتكلم برضو أنه رغم كل شيء الفلاحين ما زالوا صغيرين.
شكرا محمد، وأحب كمان أشير هنا للسؤال بتاع الإنتاجية والميكنة الزراعية، إن هو مع زيادة إنتاجية الأرض ومع زيادة الميكنة شفنا ده مثلا في التحول في أوروبا، يعني إن النهاردة العمالة الزراعية في أوروبا، ويمكن أنت يعني تفيدنا يا صقر في الموضوع ده، إن لا يعني لا تزيد عن 2-3% من إجمالي العمالة في العالم. فهو الحقيقة مثلا بلد زي أوروبا شهدت بالفعل نهاية الفلاح، وحتى الناس اللي بتعمل في الزراعة فهم يعني ما يعتبروش فلاحين، هم بيستخدموا تكنولوجيا متطورة لحد كبير، ارتباطهم بالمدينة كمان ممكن يبقى وثيق لحد كبير، فيعني يعني فمش عارف كمان انتوا شايفين، انت صقر مثلا شايف مسألة لان كمان خلي بالك في دراسات التنمية، يعني احنا لو بصينا مثلا على نظرية التحديث اللي هي النظرية التي دشنت يعني لدراسات التنمية، بتقول ان المجتمعات في سبيلها للتنمية والتقدم بتتحول من مجتمعات زراعية الى مجتمعات صناعية، وبعد كده الى مجتمعات استهلاكية. في روستو مثلا الخطوات الخمسة بتاعت روستو الشهيرة، ان هو المجتمع بيبدأ مجتمع زراعي كفائي، وبعد كده بتحول مجتمع زراعي بغرض التبادل، وبعد كده بتحول لمجتمع صناعي مديني. فهل يعني هل انحصار دور الزراعة في المجتمع، يعني في الناس اللي احنا اتكلمنا فيه لغاية دلوقتي، في ان الابناء المزارعين ابتدوا يتجهوا للقطاعات الخدمية والقطاعات الصناعية، هل ده من منظور تنموي ممكن يتبص عليه على انه شيء ايجابي؟ ما هي اوروبا يعني ما وصلتش للمرحلة دي من النمو والانتاجية والرفاه غير لما ابتدت تتجه لقطاعات خدمية وصناعية. ده سؤالي الاول، وكمان مرتبط بقى بالسؤال التاني، هو ايه يعني احنا مثال لغايه دلوقتي وضح الفرق ما بين سؤال الامن الغذائي وسؤال السياده الغذائيه. سؤال الامن الغذائي مرتبط بنظره ضيقه ان هو ازاي ازود الانتاجيه بهدف توفر الاكل. زياده الانتاجيه بقى وتوفر الاكل دي جت على حساب ايه؟ ده مش مهم في منظور الامن الغذائي، الابعاد الاجتماعيه والبيئيه ويعني وإلى آخره، يعني من الأبعاد مش مهمة في مفهوم الأمن الغذائي، لكن مهمة في مفهوم السيادة الغذائية. في ظل يعني في ظل كل حاجة احنا اتكلمنا عنها لغاية دلوقتي في التحولات النيوليبرالية والحقيقة التحولات الرأسمالية اللي بتحصل من على الأقل يعني من أيام محمد علي، وطبعا تم تكثيفها في منتصف القرن ال 19 مع خديوي إسماعيل والتوسع في زراعة القطن، ازاي بقى في ظل كل ده يعني هل في اي حاجه باقيه نقدر نبني عليها مفهوم لسياده الزراعه بعد كل هذه يعني حده انتزاع القيمه وحده التحول الراسمالي؟ هل في اي شيء باقي نقدر نبني عليه فكره الـ يعني زي ما قلت فكره تحقيق السياده الغذائيه، في ظل بقى ان هو يعني ان احنا ممكن نعتبر ان اصلا تراجع الزراعه هو عمليه تكاد تكون طبيعيه لحد ما، يعني المجتمعات كلها بتشهدها يعني في ظل على الاقل من ساعه الثوره الصناعيه.
طيب بص، بالنسبه لموضوع طبعا في اوروبا وفرنسا تحديدا فعلا هي من نسبه من 3-5% نسبة العاملين بالزراعة، والتطور ده مرتبط بشكل أساسي بالطفرة الصناعية وبالتحديث يعني حتى خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. وكمان فكرة أصلا في كتاب فرنسي شهير يعني وفي ناس كتير أصلا بترجع ليه في موضوع نهاية الفلاح، سوسيولوج فرنسي اسمه هنري ماندراس، يعني هو واحد من أهم الناس اللي كتبوا أو الكتاب بتاعه اسمه أصلاً نهاية الفلاح. في ناس خدت السردية دي واتكلمت عليها في مناطق كتيرة، بس الوضع عندنا زي ما محمد شرح شوية فكرة إنه القطاعات التانية مش بتستوعب الزراعة، تمام؟ وفي نفس الوقت كمان هو في مفيش نهاية الفلاح في رأيي، بس في نهاية لتصور ما أو لفكرة ما عن الفلاح. جزء منها هو الفلاح الكسول اللي ما بيعملش حاجة غير إنه بيزرع الأرض أو بيرمي البذرة ويستنى 6 أشهر ويحصد. الفلاح اللي هو مش المفروض إنه هو يبني بيته من الأسمنت، لازم يفضل عايش في بيت من الطين. الفلاح اللي هو ليه يستخدم موبايل ولا ليه يستخدم اي تكنولوجيا، فهو بيضيع وقت كده. وبالتالي يعني الفكرة دي عن الفلاح اللي هو فكرة مختزلة ومخترعة في نفس الوقت دي طبعا انتهت. في فلاحين مدرسين وفي فلاحين مهندسين وفي فلاحين بيشتغلوا في مهن تانية في المدينة، وبالتالي هو في عملية مستمرة لاختراع وإعادة اختراع وإعادة إدماج الزراعة في حلقات واسعة ومتنوعة. هل ده بيعوق التطوير ولا لا؟ أنا أتصور إنه مش بيعوق التطوير ولازم نفكر، مش لازم زي بالظبط ما محمد قال، إنه عملية تحديث الزراعة ما كانتش عملية فردية أو مستقلة عن ديناميكيات متكاملة بتحصل في المجتمع. لو الديناميكيات دي ما حصلتش، يبقى انتقال أو خروج الناس دي من الزراعة هيروحوا لهوامش المدن اللي هي ما فيهاش وظائف، بالتالي هترفع من معدلات الجريمة وهتزود من معدلات الجوع. فأنا شايف إنه من حسن الحظ إنه النقلات الكبيرة دي ما بتحصلش، خاصة إنه ما فيش قطاعات قادرة تستوعب المعدلات دي. يعني احنا لو انتقلنا من 25% من العمالة في القطاع الزراعي ل 3%، احنا بنتكلم عن 20%. السؤال ال 20% دول هيروحوا فين؟ شكل الزراعة الرأسمالية اللي بيتم تطويرها في الصحاري، يعني انا درست الموضوع وفي غيري طبعا درسوه، بس ما بتنتجش حجم وظائف كبير. عدد الوظائف اللي بتنتجها بمعدل محدود جدا مقارنة بالزراعة الفلاحية. هل في عندنا تطور صناعي بيسمح باستيعاب القوى دي؟ أنا مش شايف إن في أي تطور صناعي بيسمح بكده. ففي ظل غياب كل ده، في بدائل تانية، إن احنا نحول القطاع الزراعي، الزراعة الفلاحية، قطاع منتج للقيمة، لأشكال متعددة من القيمة، لقيم اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية. وبالشكل ده يبقى في نوع من أنواع الاستثمار في الاستدامة، وده ممكن ما يكونش منطلق من نظريات التحديث القديمة، لكن هو منطلق جدا من نقاشات حالية ومعاصرة حوالين النيو جرين نيو ديل اللي هو في اوروبا وفي امريكا، بيتناقشوا حوالين الاقتصاد الاخضر والتحول نحو الاقتصاد البيئي والايكولوجي وكل القضايا دي. وزي ما انا قلت وما عنديش مشكله ان انا اكرر، يعني انه وجود الهامش ده من صغار ومتوسط الفلاحين بيسمح او بيدي فرصه كبيره انه التحول للخيارات الأكثر بيئية والأكثر استدامة يكون أسهل من لو إحنا اقتصادنا الزراعي مبني على المساحات الكبيرة والضخمة. التحول في إبوان وفي هوارة المقطع أسهل كتير جدا من التحول في المزارع العملاقة في كاليفورنيا. التكلفة البيئية في إبوان وفي القرى المختلفة في مصر أقل كتير من التكلفة البيئية للنمط الزراعي المستخدم في المزارع الضخمة حتى في المناطق الصحراوية. فعمليات التحول هتكون أسهل وأقل تكلفة وأكثر استدامة، وده هيسمح بإنتاج شكل آخر من التحول وإنتاج مجتمعات زراعية مختلفة مش متخلفة. تمام. بالنسبة بقى للشق التاني بتاع السؤال اللي هو مرتبط، هما الاتنين مرتبطين ببعض، انه هل هناك ما يمكن البناء عليه في السياق المصري؟ اعتقد انه في لبنات كتيرة البناء عليها. يعني اهم حاجة يعني وهي الاكثر وضوحا، ان احنا في الدستور بتاعنا في مادة بتتكلم بشكل مباشر عن تبني الدولة للسيادة الغذائية كمفهوم، وبالتالي ممكن يتبني سياسات حوالين المفهوم ده، يمكن يتبني خطط تنموية، يمكن إعادة تفكير في خطة استراتيجية الزراعة المصرية اللي هي يعني بتسير في الاتجاه المعاكس تماما. يمكن البناء على زي ما أنا قلت إن إحنا بنتمتع بحيازات صغيرة ومتوسطة، فالحيازات الصغيرة والمتوسطة دي بتستخدم طاقة أقل، ونبني من هذا المنطلق ان احنا نوجهها نحو الزراعة البيئية وندعم الأقسام، أقسام الزراعة العضوية في كليات الزراعة، وندعم الأبحاث اللي بتشتغل في مجال تطوير تكنولوجيا زراعية بيئية، ويحصل تمويل للأشكال دي بدل ما احنا مركزين مثلا على حاجات مرتبطة بالتسميد المكثف واستخدام المبيدات. نحاول يعني زي ما بتحصل مراجعات في العالم كله حوالين أثر المبيدات وأثر الأسمدة على الأراضي وعلى خصوبة التربة وعلى جودة المياه وعلى والتكلفة المتضاعفة لمسائل الصحة وأمراض التغذية وكل القصص دي، دي كلها يعني في المتناول، بس عايزة خطة طويلة ومتوسطة المدى، يعني مش هتتحقق بشكل سريع يعني، لكن هي قابلة للتحقيق طبعا.
صقر، طب يعني اللي انت شرحته ده مفهوم جدا، ان هو ان في مصر التحول البيئي ده اصلا يعني تحول الزراعة البيئية يبقى أسهل في مصر منه في اللي هو الفاكتوري فارمينج أو ما يسمى يعني ما يسمى بالمزارع الصناعية في أمريكا مثلا، لأن هو بالفعل يعني نمط الزراعة بالذات في الحيزات الصغيرة والمتوسطة هو أصلا بالفعل بيئي ومستدام أكتر بكتير من نمط الزراعة الصناعية. ده ياخدني بقى لسؤال تاني بقى، يعني ليه علاقة بمسألة السيادة الغذائية، أو هو في القلب من السيادة الغذائية، وانتوا كمان تناولتوه في الكتاب، هي مسألة البذور، الملكية الفكرية في البذور. احنا كنا ناقشنا الملكية الفكرية بشكل عام، يعني ان هو ازاي النهاردة الملكية الفكرية هي النشاط الرئيسي بتاع المركز الرأسمالي، يعني وهو واحدة من أهم نشاطات انتزاع القيمة. شفناها في الأدوية مثلا، يعني الملكية الفكرية دي من أكتر تجلياتها هو في القطاع الدوائي، وإحنا دلوقتي طبعا في فترة كوفيد شفنا كمان الخناقات حوالين القدرة على إنتاج اللقاحات من الشركات الكبرى زي فايزر اللي عندها حقوق الملكية الفكرية واللي بتمنع أي شركة تانية إن هي تصنع اللقاح. فدي واحدة من أهم وسائل نزع القيمة. أنا كحد مش متخصص في الزراعة دايما بفكر إن البذور، إحنا ليه بنستورد بذور أصلا؟ يعني مش البذور دي بتيجي من المحصول نفسه؟ يعني بالنسبة لي البذور دي شيء أساسي جدا زي الهواء كده، يعني حاجة بتطلع في الطبيعة. فعايزك تشرح لي هو أصلا إيه الحاجة لاستيراد بذور لمنتجات إحنا بننتجها، يعني ليه ما بننتجش بذورها؟ يعني ممكن يبان سؤال ساذج شوية، بس دي من الحاجات اللي دايما بفكر فيها، يعني مادام احنا عندنا المحصول عندنا المنتج ليه ما عندناش البذر بتاعه. وتاني حاجة بقى مسألة الملكية الفكرية دي، ريت شرحنا برضو وازاي هي بتنزع قيمة على المستوى الدولي بقى، يعني ان هو الحقيقة تمن الطماطم اللي احنا بندفعها، يعني لو انا نزلت سوق في مصر اشتريت كيلو طماطم، ان في جزء من سعر كيلو الطماطم ده بيروح للشركة حائزة على الملكية الفكرية بتاعت بذور الطماطم دي في دولة يعني أجنبية، في غالبا يعني في أمريكا أو في أوروبا يعني. تفضل يعني.
هو باختصار هو الموضوع مرتبط بعمليات تطوير خصائص معينة في البذور، وبعدين بيتم تسجيل البذور دي باسم شركة ما، و بيتمنع اي حد ان هو يستخدمه. يعني هو بيبدأ اصلا من بذور جايبها، بذور بلدية او اصناف غير محسنة، ويبدأ منها عمليات التحسين، وبعدين بيفرض بقى اطار حامي بدون اي مراعاة للميراث البشري اللي هو وراء عملية تطوير البذرة اللي هو بدأ منها أصلا. تمام؟ فهو كمان بيستغل ميراث طويل من بداية اللي هو domestication، يعني اللي هو توطين النباتات، ويستغل التراكم ده ويبني عليه، وفي النهاية بيضيف خاصية واحدة أو اتنين، ويقول إن البذرة دي بقت بتاعتي، وبيحرم منها المزارعين. المشكلة الأساسية عندنا طبعا هي في الخضار، لأنه أغلب أصناف الخضار هي أصناف محسنة، وإحنا ما عندناش لغاية دلوقتي، في نقاشات طبعا كتيرة إن إحنا هيبقى عندنا أدوات وطنية إن إحنا ننتج بذور الخضروات، لكن لغاية النهاردة ما عندناش. وكمان ما فيش لغاية يعني ما فيش مظلة للبذور حاكمة زي المظلة بتاعت الأدوية والبراءات الاختراعات التانية، لكن اللي هي بتحمي يعني حقوق المربيين، لكن في منظمة أوروبية هي اللي بتقوم بالعملية دي. لغاية 2019 احنا ما كناش أعضاء في المنظمة دي، فكان في إمكانية إن احنا نجيب البذور ونعيد إنتاجها بدون أي احترام يعني لحقوق الملكية. لكن بعد ما وقعنا على الاتفاقية أعتقد إن احنا حتى الهامش ده ما بقاش مسموح، وإحنا كنا إحنا وقعنا عليها يعني في 2019، والتوقيع كان جاي كمان عن طريق وفقا للي اتكتب وقتها يعني عن طريق ضغط من الاتحاد الأوروبي. عمليات إنتاج البذور دي بتتطلب مراحل تقنية معينة عشان توصل لدرجة من النقاوة والثبات وده بيتطلب إنتاج في الغالب بيتم في مزارع خاصة، عشان كمان في أصناف لو في نباتات حواليها من نفس الفصائل أو فصائل مقربة ممكن تأثر على نقاوة الصنف، عشان كده احنا غالبا ده ما بيتمش غير عن طريق شركات كبيرة. فده السبب الأساسي ان احنا ليه عندنا أزمة في بذور التقاوي الخضر. لكن بالنسبة لتقاوي المحاصيل الرئيسية زي القمح والرز، لأنه عندنا مراكز أبحاث بتكون بعمليات التطوير دي، فإحنا أعتقد إن إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من التقاوي المحسنة في القمح والأرز والعديد من المحاصيل يعني اللي هي المحاصيل الحقلية اللي إحنا بنسميها يعني، مش الخضروات. ده بيأثر ازاي؟ طبعا ده بيأثر يعني في مصر لغاية دلوقتي تأثيره زي ما انت بتقول في تمن البذور اللي هو مرتفع جدا، واللي بيأثر على عوائد الفلاحين، واللي بيأثر على السعر النهائي لبعض المنتجات. لكن المشكلة ان احنا كمان بعد ما وقعنا الاتفاقية دي طبعا في فلاحين، دي لازم نقولها واعتقد ان احنا قلنا في الكتاب، بيكسروا يعني ان هم بيشتروا سنه وما بيشتروش تاني سنه للتقاوي. في البطاطس متكلمين عن الموضوع ده بالتفصيل، لكن دلوقتي مضطر الناس دي هتخضع لعقوبات قانونيه لو الشركات قررت تعمل كده، لاننا وقعنا على الاتفاقيه بتاعت الاتحاد الاوروبي المرتبطه بصيانه حقوق المربيين، وده طبعا حاجة خطيرة جدا. بس كمان الفكرة كلها مرتبطة بانه في عمليات تنميط يعني، عشان المنتجات الزراعية بتخش في الصناعة، فكلها في النهاية المصنع عايز شكل واحد للثمرة، او اللي بيعمل او اللي بيصدر عايز شكل متجانس للثمرة، فهو ده سبب كمان اساسي ليه احنا بنلجأ للاصناف الاصناف المحسنه مش الاصناف البلديه، لانه اولا الاصناف البلديه مش هتدي لك نتائج متجانسه بالشكل اللي انت عايزه، وثانيا كمان انت بتحاول ان انت تقاوم في حاجات معينه وبتركز على خصائص معينه انت عايزها اكتر، عشان الصناعه وعشان التصدير وعشان الشكل وعشان يعني متطلبات السوق، وكل الحاجات دي هي اللي تسببت في انه يبقى في 4 أو 5 شركات في العالم هي اللي بتسيطر على انتاج البذور المحسنه والمهجنه، واخيرا كمان المعدله الوراثيه.
شكرا يا صقر. وانا يعني دايما في اوروبا، والموضوع ده ابتدى يظهر كمان حتى في السوبر ماركتس اللي في المدينه، يعني في مصر، ان انت بتخش تلاقي التفاح مثلا او الطماطم تحس ان هي مصنعه مش مزروعه، من كتر ما هي كل واحده شبه التانيه بالظبط، ونفس الحجم ونفس شكل الاستداره، لدرجه ان انت بتتخيل ان دي معموله في مصنع، يعني مش معموله في مصر، او يعني مش معموله مش مزروعه يعني. السؤال الأخير اللي ممكن أختم بيه، والسؤال موجه ليكوا الاثنين، وهو كمان مرتبط بالفصل الأخير من الكتاب، الفصل الخاص بالقمح. يعني هو كمان ده جزء مهم من الكتاب، مش بس السلاسل القيمة اللي في البنجر والبطاطس، لكن كمان تطور زراعة القمح في مصر. اللي أنا فهمته يعني مع يعني إن القمح البلدي اللي هو القمح اللي كان بيزرع في مصر منذ آلاف السنين ما عادش يعني بقى يمكن اقل من 1% لو انا فاكر الرقم مظبوط، فما عادش تقريبا في قمح بلدي في مصر، بسبب ان من الستينات في الفتره المصريه مركز البحوث الزراعيه عمل انواع هجينه بتزود من انتاجيه القمح. وطبعا ده كمان انتوا خلطتوه يعني بشكل شديد المهاره مع كمان دور النساء في عمليه خبز العيش وتحديد انواع القمح الاجود للخبز وزراعتها والاهتمام بيها وكده، وان في قمح للعيش غير القمح بتاع يعني شكل القمح، شكل خريطة القمح في مصر وتطورها على مدار السنين. حسيت ان في نبرة في الفصل ده ليها علاقة بان احنا اهملنا القمح البلدي بسبب ان هو انتاجيته اقل، واهتمينا به الأنواع المحسنة والمهجنة. بس كمان يعني عايز ألفت الانتباه، دي أنواع محسنة ومهجنة مش جاية من برة ومحمية بملكية فكرية، يعني دي أنواع تم تهجينها وتحسينها في مصر في فترة الستينات تحديدا في مركز البحوث الزراعية القومية. إيه العيب في ده؟ يعني أنا إحنا دلوقتي عندنا أزمة مية، وعندنا عجز رهيب جدا في الميزان التجاري، جزء كبير منه بسبب اعتمادنا على استيراد القمح. يعني جزء من مشكلة الميزان التجاري في مصر اللي بتأدي بقى لمشاكل اقتصادية تانية ليها علاقة بقيمة العملة وليها علاقة بالتوظيف والحاجات دي كلها، وطبعا داخلين بقى كمان في مشكلة مية. ايه المشكلة ان احنا يعني مش يعني نتخلص حتى من القمح البلدي في مقابل انواع اكثر انتاجية تخلي استخدام المية والأرض أكثر كفاءة؟ حابب أعرف رأيكم في ده، وأي تعليقات ختامية، لأن ده هيبقى آخر يعني مداخلة، لو عندكم أي تعليقات ختامية كمان ممكن تدمجوها مع النقطة دي.
جاوب أنا ولا تبدأ أنت يا محمد؟
ممكن محمد بقى له شوية ساكت.
أيوة
تريح أنت يا صقر.
ماشي.
هو الحقيقة يعني في عيب طبعا في تطوير تقنيات تزود الإنتاجية.
هو محمد تعال... مش تقريبا.
لا محمد ممكن تقرب المايك بس شوية، صوت واطي.
تمام كده كده كويس. تمام. هو الحقيقة ما فيش عيب يعني في ان احنا مراكز البحوث الزراعية او غيرها يعني تستخدم تقنيات حديثة يعني تطوير الإنتاجية او لتقليل استهلاك المياه أو المحافظة على التربة وهكذا يعني. ولكن هو الحقيقة السؤال الإنتاجية ده نفسه بالشكل الحالي أو من أنماط التفكير السائدة يعني في الزراعة، واللي بتقتصر على فكرة الإنتاجية بس لأنها نبع كلها من أهداف موجودة في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، الأهداف المصرية يعني ده، أو الأهداف القومية زي الأمن الغذائي أو غيره يعني، في النهاية هي غير مستدامة على المستوى البيئي لأنها بتهدم التنوع والحيوي اللي موجود في البلدان، وبالتالي هي بتخلي مثلا القطاع الزراعي في مصر أو في أي حتة في العالم يعني عرضة لمشاكل كبيرة جدا على مستويات بتهدم منطق الإنتاجية نفسه. فبالتالي مثلا عملية تحسين الأصناف الوراثية دي وجعلها كلها شبه بعضها بتؤدي لأنه في النهاية لما بيحصل أمراض مثلا زي العفن البني في البطاطس أو زي الأمراض المتعلقة بالقمح مثلا بتنتشر، لأنه في النهاية نفس التركيبة الجينية، فبالتالي قدرة النبات نفسه على مقاومة الأمراض دي، واللي هي diversified جدا لو البذور بلدية وبيتم إنتاجها بشكل طبيعي يعني مش جوه المعمل، بتكون أقل. دي حاجة. الحاجة التانية إنه فكرة الإنتاجية دي ما بتاخدش في اعتبارها عوامل مهمة جدا زي فكرة مثلا تدهور التربة. يعني القمح البلدي او اعاده او استخدام مثلا او استخدام الكيماويات بشكل مكثف عشان زياده الانتاجيه، او حاجات مثلا زي البذور المهجنه، هي في النهايه على المدى الطويل بتؤدي لتدهور التربه وتدهور انتاجيتها، لانها بتستهلك كتير جدا من العناصر المغذيه في التربه دي. فبالتالي عشان تعوض ده مضطر تحط اسمده مصنعه او اسمده نيتروجينية يعني مصنعة، فبالتالي بتؤدي على المدى الطويل في تدهور التربة وزيادة نسبة الملوحة، وهي شيء غير مستدام على المستوى البيئي بشكل كبير جدا. الحاجة التانية في موضوع الانتاجية انها ما بتاخدش فكرة تفضيل للمجتمعات او المنتجين يعني لاصناف معينة. القمح البلدي مثلا هو نسبته دلوقتي تقريبا 6% اعتقد من المساحة المزروعة من القمح في مصر، رغم انه انتاجيته قليلة، ولكن القيمة الغذائية بتاعته في دراسات يعني اطلعنا عليها كتيرة في الموضوع ده بتقول انه كانت القيمة الغذائية بتاعته افضل، حتى بعيدا حتى عن فكرة القمح نفسه. يعني مثلا فكرة انه الذرة الصفراء او الذرة الرفيعة دلوقتي بقت بتتزرع اكتر من الذرة الشامية اللي هي او الذرة البلدي يعني اللي موجود في مصر دي مثلا، عشان دي بتستخدم في صناعة الاعلاف وهكذا وهكذا، انما ده بيقتل على المدى الطويل استخدام الذره نفسه كغذاء للناس، وبالتالي قد يكون بديل في مجتمعات معينه للقمح. تمام. فبالتالي السؤال بتاع الانتاجيه ده هو يعني مايند سيت ضيقه جدا للتفكير في القطاع الزراعي او في الزراعه نفسها، لانه بيهمل زي ما قلنا حاجات كتيره جدا مرتبطة بالملائمة الثقافية للغذاء دي بالنسبة للناس، مرتبطة بالأثر البيئي طويل الأمد للموضوع، مرتبطة حتى بالانبعاثات الغازية المتعلقة بده، لأنه مثلا أنماط الزراعة الحديثة اللي بتعتمد على البذور المهندسة وراثيا دي بتتطلب قدر كبير جدا من الميكنة واستخدام الطاقة وتقليل التدخل البشري في عملية الزراعة قدر الإمكان، عشان في النهاية البيئة المتحكم فيها دي الحقل اللي اصبح معمل تجارب يعني ينتج المحصول المطلوب منه انتاجه يعني بالشكل المطلوب منه انتاجه. ف يعني مفيش ازمه كبيره قوي يعني في موضوع الاصناف البلديه، ولكن على الاقل يعني الحفاظ على الاصناف دي او الحفاظ على انه يتم زراعه او الفلاحين يزرعوا جزء من الارض من الاصناف دي، ومهم جدا للتنوع الحيوي في حالة القمح وفي حالة البذور المختلفة الأخرى.
شكرا يا محمد. وصقر كمان يعني أنا كنت ذكرت بدري شوية إن إحنا هنرجع لنقطة البنجر والتحول من قصب السكر للبنجر، فيعني لو نقدر نتكلم على السؤال الإنتاجية والاستدامة، وكمان نذكر هو تأثير تحول من قصب السكر للبنجر اللي انتوا ذاكرينه في الكتاب، هو ده هيبقى ليه تأثير إيجابي من وجهة نظرك ولا تأثير سلبي؟
أنا ما سمعتش إجابة محمد، بس هجاوب على الشق، هجاوب على الموضوع الأولاني اللي هو موضوع
السقائ، يعني ايه المشكله في ان يبقى في انواع محسنه بتزود من الانتاجيه يعني؟
اوكي. هو المشكله في الحقيقه انه التحسين ده مرتبط بخصائص معينه في التقاوي، مش المشكله في عمليات التحسين نفسها. بمعنى ان احنا بنحسن مثلا اصناف ان هي تكون ليها استجابه اكتر لعمليات الري والتسميد مثلا، فانت كده عايز تزود الانتاجيه، فبتركز على خصائص معينه، على استجابته مثلا للبوتاسيوم او استجابته للام بي كي او استجابته للري. فهو عمليات التحسين دي كانت مرتبطه، يعني كانت داخله في حزمه من سياسات الثوره الخضراء اللي هي كانت في مصر، بس كانت في دول كتيره من العالم، عالم الجنوب يعني او الجنوب العالمي، وكان ليها اثار طبعا على الانتاجيه وعلى الاستهلاك ايجابيه جدا، بس كمان كان ليها اثار بيئيه مكلفه جدا. يعني زي ما انا اتكلمت قبل كده وبرضه شارحين شويه في الكتاب او في اماكن تانية، يعني تدهور الاراضي في مصر بس كمان تدهور المياه. فاحنا عملنا تحسين طبعا، بس التحسين ده كان تكلفته عالية من ناحية البيئية، بس ده لا ينفي انه كان ليه مميزات كبيرة من ناحية زيادة الانتاجية. السؤال بقى، هل ممكن ان احنا نفكر في تحسين بيراعي الابعاد البيئية والاجتماعية دي اللي هي مرتبطة بالطعم والجودة والخصائص دي؟ هل الأصناف البلدية كان ممكن تأدي الوظائف دي لو اشتغلنا عليها بطرق مختلفة؟ دي كلها أسئلة أنا ما عنديش إجابة ليها، بس أقصد أنه إحنا في الكتاب بنطرح النوعية دي من الأسئلة وبنشتبك معاها عشان منظورنا لإعادة بناء النظام البيئي، إعادة بناء النظام الزراعي ما تكونش أحادية المنظور. وده النقد الاساسي تقريبا لسياسات الثوره الخضراء، ان هي كانت بتركز على الانتاجيه فقط في مقابل اي شيء، ونتائجها البيئيه يعني اترصدت في اماكن كتيره مش بس في مصر. وهو ده اللي احنا نقصده، ان احنا كمان لما خسرنا الميراث الجيني بتاعنا ده بيحد من قدرتنا على التطوير كمان لأصناف ملائمة بيئيا وبترتكز على أفكار جديدة، مش أفكار التمانينات المرتبطة بالثورة الخضراء، لكن أفكار القرن أو المرحلة الحالية من تطور الفكر الإنساني بشكل عام وتطور الفكر البيئي بشكل خاص، وهي أفكار حوالين الاستدامة والتنوع البيولوجي وحماية الأصول النباتية. إزاي ممكن ده كله يدخل في تفكيرنا في موضوع إنتاج القمح واستهلاكنا للقمح كمان، لأن احنا كمان بنستهلك قمح عالي جدا بالمعدلات العالمية، إزاي برضو نعيد التفكير في ده؟ هو ده اللي احنا بنحاول نطرحه يعني كأفكار أساسية في الكتاب. وده بيخلينا نفكر كمان، أو يخليني أربط بين السؤال اللي انت قلته حوالين البنجر والقصب وعلاقتهم بالمية، اللي هي نفس الإشكالية، إنه النقاشات حوالين المية هي برضو نقاشات أحادية البعد. يعني بتبص البنجر بيوفر مية يبقى هو أفضل من القصب، لكن القصب في 350 ألف فدان تقريبا بيزرع قصب، وفي آلاف الأسر بتعتمد عليه، وفي صناعات جانبية كتير مرتبطة بيه. يبقى إذن لازم نفكر في كل المنظومة دي، وكمان لازم نفكر في جزء تاني أساسي اللي هو استهلاكنا أصلاً للسكر. هل إحنا ينفع نكمل بالطريقة دي في استهلاك السكر، ولا لازم الدولة والمجتمع يعيد التفكير في بنية المنظومة الغذائية اللي هي بتسبب اللي هو العبء المزدوج للجوع، يعني إن هو بتسبب حالات كبيرة جدا من سوء التغذية وحالات كبيرة جدا من السمنة أو البدانة، وكمان بتسبب مجموعة أو لستة طويلة جدا من الأمراض المرتبطة بالتغذية. فهل إحنا محتاجين نستمر في التفكير الأحادي، نفكر في المية بس وما نفكرش إزاي نعيد تموقع السكر أو استهلاك السكر في منظومتنا الغذائية، وبالتالي إن إحنا ندعم استهلاك وزراعة الخضر والبقول وندخلهم بشكل أكبر في سلة، سواء في سلة دعم غذائي أو التغذية المدرسية أو أشكال تانية من إدماج البقول والخضروات في التغذية. يعني الفكرة الأساسية اللي احنا بنحاول نطرحها ضمن أفكار تانية، يعني إن احنا لما نيجي نفكر في المسألة الزراعية والغذائية لازم نفكر فيها بشكل كمنظومة معقدة ومركبة، ما ينفعش إن احنا نبص على بعد واحد ونغفل الأبعاد التانية، لأنه ده هيدينا تصور جزئي وأحيانا كارثي. بس
ألف شكر يا صقر. والحقيقة يعني إن هو ده أعتقد الملخص الشامل الجامع للي الكتاب بيقوله واللي انتوا يعني بتقولوه من ساعة ما بدأنا الحوار، إن هو يعني الفرق الرئيسي ما بين مسألة السيادة الغذائية ومسألة الأمن الغذائي هو أحادية المنظور أو تعددية المنظور. يعني الأمن الغذائي ده أحادي المنظور جدا، بيبص على توافر الغذاء، بيبص على شكل بسيط جدا، تعريف بسيط جدا للإنتاجية اللي هي الإنتاجية قصيرة المدى بغض النظر عن الاستدامة طويلة المدى لجودة التربة وكمان الأبعاد طبعا الاجتماعية والثقافية والغذائية كمان. يعني النقطة اللي انت طرحتها دي شديدة الأهمية، وكمان محمد كان طرحها من شوية في فكرة اللي هو نمط الغذائي أصلا لملايين المصريين هو نمط سيء جدا معتمد يعني غير متوازن. فكمان لما بنيجي نفكر في احنا هنزرع ايه، لازم كمان غذاء المصريين وتوازنه يبقى كمان مأخوذ يعني متاخد في الاعتبار. طبعا انا عندي اسئله لسه كتير جدا، وحابب اسال يعني حابب مثلا بالذات السؤال القمح ده، حابب اعرف هو احنا ليه عندنا هذا كم من العجز في القمح. تيموثي ميتشل كان يعني يتكلم في المساله دي عن التحول برضو مع الانفتاح في السبعينات وزياده القطاع السياحي، فبقى فيه اهتمام بإنتاج اللحوم أكتر، فده جاي على حساب وطبعا المعونة الأمريكية كان جزء كبير منها قمح. بس للأسف الوقت بيداهمنا، يعني احنا عدينا الساعة ونص، بس ده معناه ان احنا ان شاء الله هبالينا يعني هنكمل النقاش ده في المستقبل، لان فعلا عندي أسئلة كتير يعني ملحقناش نتناولها ونجاوب عليها. قبل ما نختم حابب أعرف منكم أماكن بيع الكتاب، يعني هل الكتاب أول حاجة موجود نسخة إلكتروني بس عشان الناس اللي عايشة برا مصر أو عايشة في محافظات بعيدة، هل هو موجود في القاهرة فقط؟ يعني يا ريت تشرحوا لنا الكتاب اللي عايز يحصل على الكتاب يحصل عليه إزاي؟
هو يعني أنا أعتقد إنه الناشر اللي هو صفة النشر يعني وزعت الكتاب في أكتر من محافظة. أعتقد إنه موجود في اسكندرية دلوقتي، موجود في طنطا في مكتبة عصير الكتب أعتقد، موجود في القاهرة في أكتر من مكتبة في وسط البلد، في مكتبة البلد، في تنمية، في أكتر من مكان. ممكن تطلب الكتاب أونلاين من على موقع جاملون أعتقد، متاح مش عارف متاح نسخة إلكترونية منه ولا لأ يعني، بس أعتقد أنه موجود على جاملون إنك يشحنه لك يعني
أي مكان في العالم.
أي مكان في العالم، اي حد عايز كتاب يقول لنا بس. يهمنا الفائدة العلمية وليس اي شيء اخر يعني.
شكرا محمد رمضان الباحث الاقتصادي والمترجم، وصقر الكور الباحث الزائر في جامعة برلين الحرة على الحوار الثري والممتع والطويل كالعادة، وأكيد يعني هنكمل كلامنا في حلقات وأعداد قادمة إن شاء الله.